بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنرحب بكم جميعا في جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذه الأمسية وهذا اللقاء عن بعد لإخواننا من ذوي الإعاقة البصرية. نسأل الله لهم التوفيق أينما كانوا، ولمن يحب أن يستفيد من هذه الطرق وهذه التقنيات في التعافي التكيف مع هذه الظروف التي نحن فيها في هذه الأيام. فالحمد لله، يسر الله لنا جميعا هذه التقنيات التي تفيد الجميع، ونسأل الله أن يوفق المحاضر القدير الأستاذ ماجد إبراهيم العسيري في هذا اللقاء وفي هذا اليوم العالمي لإخوتنا ذوي الإعاقة البصرية. نسأل الله أن يكون هذا اللقاء وهذه الذكرى السنوية خيرا لهم إن شاء الله. وندع الميكروفون الآن مع الأستاذ ماجد ومع هذا اللقاء المفيد والجديد من نوعه، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات في كل مكان، نرحب بكم أجمل ترحيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة العصا البيضاء، طبعا اللي هي واحدة من أهم علامات استقلالية الكفيف وضعيف البصر، التي من خلالها يستطيع الحركة والتنقل والذهاب إلى الأماكن التي يريدها بكل يسر وسهولة. اليوم يمكن ما راح نتكلم عن العصا البيضاء بقدر ما راح يكون موضوعنا بشكل عام عن أشياء توصلنا إلى العصا البيضاء أو توصلنا إلى مفاهيم يمكن تخص هذا الموضوع بشكل أو بآخر. لكن إحنا حنتكلم اليوم عن التدريب، والتدريب اللي ما هو عن قرب ولا هو ملاصق ولا هو مباشر، حنتكلم عن التدريب عن بعد. وهذا التدريب عن بعد كيف يعني إحنا أخذتنا الظروف إلى مثل هذا النوع من التدريب. يمكن الناس اللي حاضرة هنا تستنى يكون في صورة، للأسف ما حيكون في صورة، يعني ممكن أنتوا تستمعوا إلى الصوت فقط. أيضا نريد أن نتفق على اتفاقيات الأسئلة التي يعني لا تحتاج إلى كثير شرح، بإمكانكم كتابتها على الشات مباشرة، وأما الأسئلة التي تحتاج إلى الشرح فبإمكانكم أن تطرحوها مشكورين على المايك بعد المحاضرة بمشيئة الله تعالى. طيب، طبعا التدريب هو حاجة يعني نريدكم أن تفرقوا بينها وبين التعليم والتأهيل وإعادة التأهيل. هذه المصطلحات جدا مهمة. أنا ماني جاي اليوم أأهل الكفيف، ولاني جاي أعيد تأهيله، ولاني جاي أعلمه. اليوم جاي عشان أتكلم فقط عن التدريب. التعليم كنا قد تكلمنا فيه بفضل الله تعالى في لقاء سابق، وكان في سلطنة عمان في المؤتمر الذي عقد قبل أسبوعين أو ثلاثة من الآن، وفصلنا فيه كل شيء تقريبا يخص هذا الفن. التدريب يمكن له علاقة بالتعليم بشكل كبير، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن التعليم يكسبك المهارات والخبرات، لكن التدريب يصقل هذه المهارات والخبرات. يعني أنت ممكن تكون تعرف أنه في عصا بيضاء وتعرف معلومات كثيرة عنها، هذا اسمه التعليم، لكن لا تعرف أن تستخدمها، فأنت تحتاج إلى تدريب. يعني ممكن أجيب لكم إياها بهذا الشكل أو بهذه التفاصيل. طيب، نقول وبسم الله ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى أن المملكة العربية السعودية أطلقت رؤيتها لتطوير التربية الخاصة 2030، والتي في حال أسرعت الوزارة في تنفيذها سيكون لها أبلغ الأثر في خدمة ذوي الإعاقة وأسرهم تعليما وتدريبا، وخاصة أولئك الذين لا يجدون في مدارسهم الحالية وبرامج الدمج الخاصة بهم أو المدارس المتخصصة بفئات ذوي الإعاقة لا يجدون بغيتهم تدريبا وتعليما. إن شاء الله سوف يحد هذا الأمر أو سيقضي تماما على إبعاد الأبناء خارج الوطن لتلقي التعليم أو التدريب على المهارات التي هم بحاجة إليها. طبعا كثير من الناس كانوا يتكلمون عن هذا الموضوع. كثير من الناس اللي هم في القيادات زي الدكتور ناصر الموسى أنور النصار كانوا يتكلمون عن مثل هذه القضايا، وهذا التصريح الذي قرأته لكم منشور كان في جريدة الوطن. طبعا يعني من خلال الإسراع في عملية تطوير التربية الخاصة التي كانت السعودية ولا تزال في مصاف الدول المتقدمة فيها، إلا أنه حصل فيها هذه الأيام بعض الخلل. إن شاء الله من خلال الفترة القادمة سوف يعاد تصويب مسار التربية الخاصة حتى تكون أكثر جودة وأكثر يعني إنتاجية بإذن الله تعالى. طبعا هذا ينعكس كثير على المستويات الخاصة بهذه المجالات، من حيث التدريب، من حيث الإنتاج، من حيث إنتاج الكوادر، من حيث خلق الوظائف، من حيث أصلا إنشاء مؤسسات جديدة تهتم بذوي الإعاقة المختلفة سواء بصرية أو غيرها. طبعا احنا نعرف انه في بعض الناس صراحة أشغلني هذا، نحن نعرف أنه كثير من الناس يبتعثون أبنائهم للحصول على التعليم إما في البحرين إما في الأردن إما في أي مكان من الأماكن، يقول لك يعني إحنا ما عندنا بعض التخصصات اللي يعني يريد أولياء الأمور الحصول عليها، زي بعض الإشكاليات اللي في التوحد، زي بعض الحاجات اللي هم يحتاجوا إلى الحصول على التدريب اللي يخصها. طيب هذا الأمر إن شاء الله يعني خلال 2030 يكون انتهى مشيئة الله تعالى الإشكاليات المتخصصة أو الموجودة في هذا المجال. نتكلم عن التدريب بشكل عام ثم تدريب ذوي الإعاقة البصرية بما أنهم هم محط حديثنا اليوم بشكل خاص، هم هذه المحورين الأساسية اللي راح نتكلم فيها خلال هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى. التدريب باللغة الإنجليزية يسمى training طبعا، وهو نشاط يهتم بنقل التعليمات والمعلومات بهدف تطوير الأداء الخاص بالفرد المتلقي له. يعني إيش الهدف الأساسي من التدريب؟ يعني إحنا الآن لما نيجي نتدرب إيش هدفنا الأساسي؟ الهدف الأساسي هو نقل التعليمات والمعلومات اللي تكون مختصة بالشيء اللي إحنا نبغى نتدرب فيه. قبل شوية قلنا لكم إن الشخص يعرف معلومات على العصا البيضاء، يعرف معلومات عنها، طولها، أحجامها، شكلها، ما هي، من ماذا تصنع، كل هذه تحتاج إلى إيش؟ أن تنقلها إلى المتدرب. ليه؟ حتى يكون عنده صورة. الآن أنت لما تشتري كمبيوتر هو عبارة عن إيش بالنسبة لك في البداية؟ هو عبارة عن قطعة من القطع. هذه القطعة ماذا تفعل؟ ماذا يجب أن تفعل؟ لماذا هي مصممة؟ أنت لا تعرف من حيث المبدأ، لكن بعدين لما تبدأ تستخدمها تشوف والله إمكانيات الجهاز أو تقرأ الكتالوجات اللي موجودة، سواء الاستيكر اللي موجود على وجه الجهاز في البداية اللي يخليك أصلا تقرر تشتريه، لما أنت تقرأه تبدأ إيش؟ تبدأ تفكر والله هل أنا راح أشتري هذا ولا ما راح أشتريه. خلاص، هذه اسمها معلومات. طيب التعليمات وش هي؟ كيف يتم استخدام هذا الجهاز؟ 1 2 3 كيف نستخدم هذه العصا البيضاء؟ كيف نعمل فيها؟ هل نحركها يمينا يسارا؟ هل نجعلها واقفة أمامنا؟ هل نثنيها؟ هل يعني نمدها طولا عرضا؟ إيش التفاصيل؟ كيف التفاصيل؟ هذه اسمها التعليمات. إذن المعلومات قلنا هي الأنواع والأحجام والأشكال ومواد الصناعة. المعلومات اللي هي إيش؟ كيفية هذه المعلومات. التعليمات كيفية الاستخدام. طب هذا كله ليش؟ بهدف تطوير الأداء الخاص بالفرد، عشان يعرف كيف يستخدمها، يعرف كيف يتحرك معها، يعرف كيف يستخدم الكمبيوتر اللي اشتراه ب10 أو ب20 ألف. يعني أنت الآن لما تروح إلى السوق تشتري ماك ب10,000، تيجي تقولك والله أنا حطيته فيش في الدولاب. ليه؟ لأني أنا ما عرفت أستخدمه. طب أنت في حاجة إلى إيش؟ إلى مدرب يدربك على استخدام هذا الجهاز بدل ما تروح تضيع عليك الفلوس بالفاضي. طبعا هذه الحاجات هي زي ما ذكرنا نحن، هي الحاجات اللي هو يحاول أن يبحث عنها. طيب أيضا من ضمن الأهداف هي مساعدته على الوصول إلى مرحلة معينة، أي مرحلة، سواء مرحلة متقدمة، مرحلة بسيطة، مرحلة متوسطة، من المهارات اللازمة لاستخدام هذا الجهاز. طبعا أيضا أضيف إلى ذلك المعارف. تعريف آخر للتدريب، التدريب هو عملية تهدف إلى تعليم مجموعة من المهارات الجديدة. إذن مهارات هي ليست عندي، كل تعريف ترى يضيف لنا معلومة. قبل شوية قال تعليم مهارات فقط، الآن مهارات جديدة، هذه المهارات ليست موجودة عندي، إذن هي مهارات جديدة. تعليمها لمين؟ للأفراد، تعليمها لأفراد. ليه؟ من أجل تنفيذ نشاط أو عمل ما. إذن من أجل أن أستخدم العصا البيضاء يجب أن أتعلم، أخذ معلومات عنها ومهارات جديدة. كيف لما أجي أمشي في مكان مزدحم؟ كيف لما أجي أصعد درج؟ هذه يمكن واحد يستخدم العصا البيضاء بشكل طبيعي جدا، لكنه لا يعرف كيف يتعامل مع مثلا الدرج، كيف يعرف يتحرك مثلا في طريق مزدحم، متى يمد العصا بكامل اتجاهها، متى يقبضها إليه، عرفتوا؟ هذه الأشياء كلها بحاجة إلى أن تصل إلى الشخص من خلال إيش؟ من خلال المهارات الجديدة، مش المهارات العادية، لا، من خلال المهارات الجديدة. نفس الشيء أنا لما أجي أستخدم، طول عمري أستخدم ويندوز، لما أجي أغير النظام أستخدم مثلا لينكس أو أستخدم مثلا أي شيء آخر، ماك، فأنا أحتاج إلى إيش؟ أحتاج إلى خبرات، أحتاج إلى مهارات جديدة. عندي أنا المهارات الأساسية في استخدام الحاسب، أحتاج إلى مهارات جديدة عشان أستخدم الأنظمة الجديدة اللي أنا اقتنيتها، سواء اللينكس سواء الماك، أي نوع من أنواع هذه الأنظمة. أيضا من التعريفات الخاصة بالتدريب هو تزويد الأفراد بالخبرات المناسبة. الآن ليست مهارات، الآن احنا خلصنا المهارات أخذناها، لا، الآن نحن في حاجة إلى خبرات. والخبرات ممكن تشمل إيش؟ تشمل المعارف، المعلومات، يعني إيش عندي أنا قبل، إيش حيضاف علي من معلومات، إيش يجب أن يكون لدي من مهارات، عرفتوا؟ طيب هذه كلها يجب أن تتناسب مع تنمية المهارات الموجودة عندي، المهارات الخاصة بي. طيب أيضا زيادة معرفتهم من خلال إيش؟ من خلال الاعتماد على تطبيق العملية التدريبية بأكثر الوسائل كفاءة. حلو، يعني الآن يجب أن لا يكون المدرب حافظ ومفاهم، يجب أن يكون المدرب مو هو جاي حافظ ومش فاهم، يعني واحد قاعد يقرأ في أوراق أو يقرأ في كذا ويقول لك أنا مدرب. أنت ما تصلح تكون مدرب، يجب أن تكون ملما بما تدرب عليه. إذا تبغى تدرب عن مثلا العصا البيضاء يجب أن تتخصص فيها وتأخذ الكثير من المعلومات حتى تبدأ تشتغل وتساعد نفسك على إيش؟ أن تكون قادر. ليه؟ لأن المدرب يجب أن يكون هو أفضل واحد في ما يتكلم فيه أو من الأفضل، يعني يا أنت تكون أفضل واحد يفهم في هذا المجال أو من الناس الأفاضل. يعني اليوم أنا جاي أنا أتكلم عن تدريب المكفوفين، يفترض أني أكون واحد فاهم عن إيش جاي أتكلم. يمكن ما أكون أفضل واحد فيكم، لأنه ما شاء الله شايف هنا أسماء دكاترة وناس، أكيد ماني أفضل منهم، لكن يجب أن أكون على الأقل من الأفضل. يمكن 15 واحد الأفضل، يمكن التاسع الأفضل، ماشي، بس أكون من الناس اللي هم مفضلين في هذا المجال. ليه؟ لأن أفضليتي هذه راح تعطيني مجموعة خصائص. أول خاصية هي تبسيط المعلومة لتوصيل الفكرة. وعلى فكرة أعطيكم خبر، يعني ليس من الجميل أن تصعب العلم وتقول للناس افهموه. الجميل أن يكون العلم سهلا حتى الناس تفهم. يعني لما يجيني دكتور في الجامعة يقعد يتفلسف ويديني سفسطة على كيف كيفك ساعة ونص، يمكن بعد المحاضرة تسأل وانت شو قلت، يقول لك أنا مدري، بس لأنه كان ماسك الورقة ويقرأ منها. الدكتور المتميز المربي الفاضل هو الذي يعرف أن يتكلم من الورقة ومن خارج الورقة. ليه؟ لأنه أصلا شارب العلم هذا كله شرب. يعني أنا جايب الورقة بس عشان إيش؟ تذكرني بالأشياء اللي أنا أحتاجها، فأنا شارب العلم شرب هذا اللي أنا قاعد أتكلم فيه. ولذلك ستجدني معي ورقة أو ليس معي ورقة أجيب على الأسئلة الموجودة. طيب الميزة الثانية إنه لو حصلت للمدرب مشكلة أثناء التدريب يكون عنده حلول للتخلص من المشكلة التي وقع فيها والذهاب إلى خط آخر. وهذا ما يسمونه في التربية الخاصة استراتيجيات، أو حتى في التعليم يسمونه طرق التدريس أو استراتيجيات التدريب، إنه يكون عندي أكثر من استراتيجية عشان أوصل معلومة واحدة. وكل ما كان عندك مجموعة من الاستراتيجيات عشان توصل معلومات أكثر، كل ما كنت أنت المتدرب المتميز. وأيضا من ضمن الميزات هي الحصول على مادة. الآن بعض الناس، كثير من الناس اللي هم تخرجوا من التربية الخاصة، أنتم لديكم المعارف، لديكم الخبرات، لديكم كل شيء تريدونه، باقي تصقلونه بالتدريب، تصقلونه بالتدريب على التدريب. يعني أنا عندكم الآن كل المعلومات التي تريدونها، لكن أنتم تريدون أن تصقلوا تدريبكم على التدريب، عرفتم؟ ولذلك هذه القضية جدا مهمة، أنه أنا يكون عندي أساسيات حتى أصبح مدرب، يجب أن أتدرب إلى أن أصل. طيب ماذا يفيدني هذا؟ يفيدني في الحصول على مصدر رزق. يعني أنا الآن أريد أن أحصل على مصدر رزق، لأنه مثلا نقول أن الوظائف الحكومية أو الخاصة حتى انتهت وما حصلت لي مكان، إذن أنا ممكن أبدأ مشروعي الخاص في التدريب، فأنا أشتغل على نفسي حتى أكون أخذ أول شيء الشهادات اللازمة اللي هي أنا عندي. مثلا قلنا إيش؟ تربية خاصة، إذن عندي المعارف والمعلومات والتعليمات. طيب أحتاج إلى خبرات في التدريب، أروح أخذ لي شهادة من الشهادات اللي تعتمدني كمدرب، زي مين؟ معهد الإدارة العامة، مؤسسة العامة للتدريب، التربية الخاصة، أي مكان، بوردات الدولية والمحلية والعالمية اللي تبغى، روح خذ لك واحدة من هذه الشهادات حتى تكون معتمد عند هذول الناس أنك أنت متدرب. بعدين روح دور لك على جهة تدريبية عشان تشتغل معاهم، وبالتالي تكون أنت كذا أخذت حصتك من سوق العمل. طيب احنا تكلمنا الآن عن بعض خصائص المدرب اللي يشتغل في التربية الخاصة، خلونا نتكلم عن خصائص التدريب. من ضمن خصائص التدريب اللي هي التعلم بالأهداف. إيش التعلم بالأهداف؟ هذا واحد من الاستراتيجيات تهدف إلى تصميم التدريب حتى يهتم بالأهداف الخاصة بالتعلم. يعني الحين أنا ليش اشتريت كمبيوتر؟ عشان أعمل فيه كذا وكذا وكذا. طيب متى أستطيع أن أعمل فيه ما أريد إذا تدربت عليه؟ طبعا حيث تحتاج برامج التدريب إلى وجود أهداف معينة يجب تحقيقها من خلال إيش؟ المدربين. يعني اليوم أنت لما تيجي تبغى تتدرب على شغلة، هل أنت تتدرب على شيء بدون هدف؟ يعني ما في صورة. اليوم أنت لما تكون موجود في مكان ما تريد أن تتدرب على شيء، هل مشكلة هذا الكلام الناطق صراحة يشتت الذهن، أظن كذا أفضل إن شاء الله. طيب الآن يجب أن تحدد لك هدف. يعني الآن مستوى التدريب وين وصل؟ هل يصلح أن يكون هناك تدريب بدون أهداف؟ يعني الآن أنا لما أجي أبغى أشتغل على نفسي، نبغى نتدرب على استخدام العصا البيضاء، هل يجب أن أبدأ كذا يلا تعالوا نبغى نتدرب على عصا بيضاء نأخذها ونبدأ نشتغل؟ طيب وين وصلنا؟ وش أهدافنا؟ ما هو هدفنا اليوم؟ ما هو هدفنا غدا؟ أين يجب أن نكون بعد 7 أيام من التدريب؟ كل هذه تسمى الأهداف المرحلية، الأهداف المرحلية التي لا يتم تدريب صحيح إلا بها. ليش؟ لأنهم يجون يقولوا لك طيب في عندنا نحن الآن لما نيجي نبغى نتكلم عن دورة معينة إيش يقول لك؟ يقول لك أنه ساعاتها التدريبية هي كذا، صح ولا لا؟ لما الآن أنا أجي أحط دورة مفتوحة لمدة سنتين ثلاث ما حد يجيني، أنا أقول لك يا أخي أنت هدفك عايم، ما عندك هدف أصلا، نحن ما ندري أنت وين تبتاخذنا، وين ننطلق. طيب أيضا أمر آخر، يجب ربط هذه الأهداف مع المهارات الأساسية التي يحتاجها المتدربون. الآن لما أنت تيجي تبغى تدرب واحد على كمبيوتر أو تبغى تدربه على، يجب أن يكون لديه حد أدنى من المعرفة، وإلا ما يصير هذا تدريب، يصير هذا تعليم. يجب أن يكون لديه حد أدنى من المعرفة. يعني الآن لما أنا أبى أحط واحد قدام كمبيوتر وهو لا يعرف الفارة ولا يعرف لوحة المفاتيح ولا يعرف الشاشة ولا يعرف أي شيء في الدنيا، بس جبته قلت له تعال اليوم أبغى أدربك على الكمبيوتر، إيش راح يقول لي في الأول؟ يقول لي طيب ما بتعلموني على الطباعة؟ ما إيش بتعلموني؟ إذن هو يطلب تعليم الآن، ما يطلب تدريب. فالأساسيات يجب أن تكون موجودة، اللي هي إيش؟ اللي هي أنا أعرف لوحة المفاتيح، أنا أعرف إيش تعمل لوحة المفاتيح، من إيش تتكون، 101 زر يجب أن أستخدمها بشكل جيد، أعرف إيش يعني وصلة USB، إيش معنى تاب سي، إيش معنى مثلا باور، الباور هذا كيف أشغل الكمبيوتر، كيف أتعامل معه، وبعدين تعالوا دربوني، صح ولا لا؟ إذن هو في حاجة أساسية لماذا؟ للتعليم بعدين للتدريب. إذن التعليم أو التدريب يأتي بعد التدريب. طيب إيش الهدف النهائي؟ ليصبحوا ناجحين في وظائفهم. كأن التدريب موجه للوظيفة، ليست الوظيفة المالية اللي تفهمونها أنتم، لا، ممكن تكون وظيفة الاستخدام، ممكن تكون وظيفة إيش؟ الاستخدام. لأن الآن أنا لما أخذت الكمبيوتر هذا وش هدفي منه؟ لما أخذت العصا البيضاء وش هدفي منها؟ أني أستخدمها. إذن ركزوا معي، الهدف زائد مرحلة تطبيق الهدف زائد الزمن الخاص لتطبيق الهدف، هذه أشياء مهمة لكي نصل إلى النجاح في الوظيفة الخاصة بهذا الهدف. طيب المشاركة، من خصائص التدريب أنه يجب أن يكون فيه مشاركة. طبعا المشاركة هي من الخصائص الفعالة، ليش؟ لكافة البرامج التدريبية. الآن لو ما في مشاركة بيني وبينكم أنا أحس بالملل، أنتم تحسون بالملل. الآن لما أنا أسألكم على السؤال ولا تجيبون، إيش يكون عندي نوع من إيش يوصل لي نوع من الإحساس؟ أنه والله الناس جاية طفشانة، جاية تبغى شهادة وتمشي، بس جاية تبغى تستفيد من كذا أو ما تبغى تستفيد، أنا ما أدري. لكن لما يصير في تفاعل، لما يصير في أسئلة بدل الخروج والدخول اللي أنا قاعد أشوفه الآن، يكون الموضوع أفضل من أنك أنت قاعد تتكلم لحالك. وهذا اللي كنا حتى تكلمنا عنه زمان في واحدة من اللقاءات، قلنا اسمه الاتصال الفعال، اللي هو بخطين، يكون خط رايح وخط جاي، خط اللي هو خط مين؟ المتحدث، والخط الجاي اللي هم الجمهور، وكل واحد فيهم يديه تغذية راجعة عن المحتوى، هل هو مفيد هل هو غير مفيد. هذا يسمى في واحد من أسماءه أو في واحد من مصطلحاته المشاركة. طيب حيث تهتم بتفعيل دور المشاركة، من هي البرامج التدريبية بين كافة الأفراد المشاركين فيها. الآن هل ينفع أن يحضر تدريب لعرض أزياء، لنا خلنا نغير شوية المواضيع بدل الكمبيوتر وعصا بيضة، إحنا ماسكين من أول اللقاء، واحدة تبغى تشتغل عارضة أزياء، هل ينفع أنها تشتغل مع مجموعة كلهم يتدربون وهي ما تشتغل معهم؟ واحد يبغى يتعلم طبخ، هل معقولة أنه يذهب إلى دورة طبخ وهو ما مسك لا شوكة ولا سكين؟ لا يصلح. ليه ما يصلح؟ طيب لأنه لا يمكن، شوفوا، لا يمكن أن تتعلم ما لم، لا يمكن أن تتدرب ما لم تطبق، لا يمكن أن تتدرب ما لم تطبق. واحدة من البنات تقول أنا ما أعرف أسوي طبخ، قلنا لها تعالي اليوم اغلطي، بكرة إيش حيكون أسلوبك أفضل. اليوم زودتي الملح، بكرة تقللين الفلفل، بكرة أمورك تصير إيش؟ أفضل، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن هذه الأشياء تؤخذ متى؟ بالتجربة، تؤخذ بالصح والخطأ. طيب، وتعتمد هذه المشاركة على تنفيذ تمرينات وجلسات تساعد على إيش؟ على تعزيز التعاون بين المتدربين. طب بالله عليكم، لما يحضر 3000 في دورة إعداد مدربين، هل يحصل بينهم التآلف والتمرين الذي لما يحضره 50 إنسان؟ أكيد لا. أقل شيء المحاضر وش رح يكون؟ هو حيبدأ إيش؟ يسولف فقط. اللي طبق يكون هو اللي يبغى يطبق، ينفع نفسه. اللي ما نفع نفسه ما حد داري عنه، وكلنا أخذين شهادة، كلنا حناخذ شهايد في الأخير، صح ولا لا؟ كلنا حناخذ الشهادة. أنتوا الآن الحاضرين كلكم محمد عبد الله الزهراني إن شاء الله الجندبي صاحبنا حبيبنا، كلكم راح يعطيكم شهادات. لكن الهدف وشو؟ الهدف هل هو هذه الورقة؟ الورقة دحين أصدر لكم، كل واحد يجيني ونعطيه واحدة، ما في إشكال. لكن الهدف ما هو؟ الهدف هو المعرفة، الاستفادة، التطبيق. لأنك أنت لما تأخذ شهادة معناته أنا فاهم إيش قاعد يصير حوالي، فيجب أن أنقل معارفي هذه لمين؟ للناس. لأن أنا لما أخذت هذا يفترض أنه أكون فاهم إيش المحتوى اللي قاعد أخذ عليه شهادات وأنقله لما تحتاج الجهة اللي أنا فيها إلى معارفي وخبراتي. لكن لما أحضر محاضرة الهدف منها الأخذ الورقة، مبروك عليك، 1000 ورقة نديك، ما في إشكال. هل يصلح أن تحضر دورة في فن ما بدون أن تتدرب عليها، بدون أن تأخذ تمارين تخصها؟ لا يصلح. إذن يجب أن يكون لدينا مجموعة من التدريبات حتى يتم التأكد. هل أنا ما أقول اختبارات، لاحظوا الشخص الذي يتدرب لا يختبر، لكن الشخص الذي يتعلم يختبر. عرفتوا الفرق بين التدريب والتعليم؟ التعليم يجب أن تجتاز المنهج، لكن الدورة لا يجب أن تختبر فيها، يجب أن تأخذها مباشرة. ليه؟ هذا الشيء دائما الناس يعني في الغالب يجب أن يحصل. لأن التدريب إيش قاعد أسوي أنا طول الدورة أصلا؟ قاعد أدربهم، قاعد أقيس مهاراتهم، قاعد أعطيهم تمارين، قاعد أعطيهم أفكار، وهم يردوا علي، هم يأخذوا يعطوا معي. إذن هو زي ما تقول من يوم ما دخل الدورة إلى أن خرج منها وإيش قاعد يسوي؟ قاعد يأخذ اختبارات. من يوم ما دخل، من يوم قال سلام عليكم أو كتب سلام عليكم هنا إلين ما أقول له مع السلامة وأسوي إغلاق للقاعة، وهو إيش قاعد أسوي فيه أنا؟ اختبارات، لايف لايف لايف، كل شوي يسأله سؤال هو يجاوب. إذن هذه كلها عبارة عن اختبارات. لكن التعليم أنت تأخذ المادة تقعد تسمعها، وفي النهاية يقول لك تعال عندنا وقت معين نأتيك ونختبرك في هذا المحتوى اللي أنت سمعته. وكلهم يعتمدون على نظام المشاركة من خلال تنفيذ العديد من الأدوار. ومن ضمن هذه الأدوار أنك أحيانا ممكن تأخذ دور المدرب، ممكن تأخذ دور المحاضر اللي هو موجود هنا. أنتم ما حضرتوا دورات في أيام التعليم المباشر والتدريب المباشر، ما كانوا يطلعونكم خاصة في دورات الإلقاء، يجيك المحاضر يديك يسولف عليك 7 سنين وبعدين يطلعك يقول لك تعال إلقي أشوف أنت وش وضعك، هل أنت فهمت مني شيء ولا لا؟ أكيد هذا الشيء موجود. طيب عندنا مناشط التي تشمل حل إيش المشكلات، عندنا بعض الإشكاليات إحنا نحطها ونبدأ إيش نحاول إن نحلها مع بعض. أيضا من ضمن الخصائص فرصة للمشاركة في الخبرات. اليوم عندك خبرة، اليوم الحاضرين هنا كم عددكم؟ كل واحد عنده خبرة لا تقل عن مستوى عمره الكامل. إذا أنت شاركتني فأنت شاركتني عمرك كاملا، والثاني شاركني عمره كاملا. يعني خلونا بس عشان نفهم قدر اللي احنا قاعدين نسويه. اليوم لو حضر معايا واحد عمره 40 سنة، وحضرت معايا بنت عمرها 25، وحضر معايا شاب ثاني عمره 15، المجموع هو كم؟ 80 سنة. لو أنا قاعد أسألكم أسئلة فإجاباتكم تدل على أعماركم، تعطيني مستوى، وأحيانا بعض الناس حتى عمره أكبر من سنه، فبالتالي عفوا معلوماته أكبر من عمره. فعندي 80 سنة خبرة من 3 أشخاص فقط، كيف لو أنا أعطيت لكل الحاضرين هنا مساحتهم وأعمارهم، كلنا كذا حنخرج في قمة الفائدة وفي قمة الاستفادة. طيب، إذ يهتم التدريب بإيش؟ بتبادل الخبرات بين المتدربين، مما يساهم بتعزيز أهم المفاهيم الجديدة التي من المفترض مراجعتها، مو إعطائها، مراجعتها ومناقشتها. ليه؟ لأنه كل واحد فيكم عنده شيء من المفاهيم اللي هي قاعد يسمعها الآن، لكنه قاعد يأخذها بشكل أو بأسلوب معين، وبالتالي هو يبدأ يناقش معنا، يشوف هالفكرة والله ضابطة معاه ولا مو ضابطة، طب إيش عنده هو تحسين لها ممكن يعدل فيها. طيب، يعد التدريب من الوسائل الممتعة. أنا لما أجي مكان أتمتع أني أنا قاعد أشتغل فيه وقاعد أشتغل على التدريب فيه. الصوت واضح يا إخوان؟ أنا قاعد يهمني أني إيش؟ ممتاز. أنا لما أجي أدرب أستمتع بالناس اللي هم قاعدين معايا، وش حنقول لهم؟ وش وضعهم؟ أنتوا كيف؟ مستمتعين؟ ما أنتوا مستمتعين؟ إذا ما أنتوا مستمتعين ليش جايين؟ فالناس لما تيجي دورة يفترض أنه هدفها أو من أهم أهدافها أنها تستمتع عشان تقبل المعلومة. لما أنت تيجي ومكشر وحالتك حالة وغاصبينك على الدورة، والله لو أجيب لك أفضل مدرب في الدنيا ما راح يقدم لك أي مادة، ما راح تفهم منه، لأنه أنا مزاجي ما هو مصبوط اليوم، ما أبغى يا أخي. طب شو اللي جايبك؟ وبعض الناس ممكن يكون جاي هدفه المتعة، لكن يقابل مدرب غثيث زي شوفوها خرج. فأيضا حالة صناعة المتعة الهدف منها إيش؟ إنه المدرب يكون قادر على صناعة المتعة والمدربين قادرين على الاستفادة منه عشان تحصل لهم الفائدة. طيب، حيث يجعل التدريب من التعلم والتعليم وسائل ذات متعة كبيرة. أنت لما تيجي تبغى تتعلم لغة إنجليزية ستشعر فيها بصعوبة، لكن لما تيجي تبغى تتدرب على النطق في اللغة الإنجليزية ستشعر بكثير من المتعة. ليه؟ لأنك أنت تبدأ تقلد، تحاكي، والله أنا أشوف كيف يتأدى اللفظ هذا وأبدأ أقلد. كيف لو معاك 6-7 يسمعونك يضحكون عليك وانت تضحك عليها الثاني، وهذا يتسلم على الثالث، وذا يطقطق على الرابع، وهذا يشرب شاهي، وذا يطالع في ذاك، رح يكون أكثر متعة وأكثر استفادة. وبالتالي تلاقي لما كان يتعلم ما كسب المهارات اللي أخذها وهو يتدرب. طيب، فقد يعتمد هذا على استخدام إيش؟ من ضمن الأشياء اللي تخليك يلا خليني بدل ما أقعد أقول لكم أنا، أنتوا علموني كيف نحدث متعة في هذه القاعة، كيف يعني، ما هي الأشياء التي يجب أن نفعلها حتى تكونوا مبسوطين، أعطوني يلا. ألو. طيب، المشاركة يقول أحد الأخوة، التفاعل، ها إيش كمان، الأسئلة المفتوحة، تلاقح الأفكار، ألعاب. يا لازم يكون في التدريب ألعاب، لازم يكون في التدريب ألعاب. شوف هذا اللي كتب آخر واحد، عيدوا بالله إيش كتب. الآن عندنا الألعاب أهم شيء تكون موجودة في المادة. طيب، فقد يعتمد استخدام الألعاب أيضا أو التطبيقات اللي هي ذات نوع من النشاطات الخاصة، النشاطات الإبداعية، مما يساهم في تعزيز إيش؟ في تعزيز الاستماع عند المتدربين أثناء تعلمهم المهارات الجديدة. أنت لازم تكون تسمع، حلو، الألعاب الذكية في المحاضرات أيضا ممكن إيش أن تكون ذات فائدة بالتأكيد. طيب، أهمية التدريب، توجد أهمية كبيرة للتدريب في العديد من المجالات المتنوعة. أهم مجال فيها وشو؟ مجال التربية الخاصة، وخاصة مجال الأعمال، الخدمات أيضا. خلونا ناخذ في نقاط أهمية التدريب. الأول، زيادة الإنتاجية. أكيد لما أنت تتدرب على شيء ويكون عندك الخبرات اللازمة فيه أنت حتكون منتج أكثر، تمام؟ أيضا تطوير، نعم، تحسين جودة العمل بالتأكيد، أيضا تطوير الجودة بشكل عام، أي جودة من يعني مثلا لما واحد يتدرب في شؤون التربية الخاصة في كيف يتدرب هو ماذا يكون، إيش فائدته، سوف ينتقل إلى أن يكون مدربا جيدا ينقل المعارف الخاصة فيه بشكل جيد. طيب تعزيز السلامة الصناعية، أي نوع من أنواع السلامة، سواء عندك سلامة الأمنية، السلامة يعني أنت دائما لما تتدرب على شيء من ضمن التدريب يقولوا لك ترى في مخاطر معينة أنت يجب أن تبعد عنها. هذه المخاطر اللي هي موجودة عندك لما أنت تبدأ تشتغل عليها من حيث التدريب تبتعد عنها، لأنه قد إيش حذروني منها، قد حذروني من هذه الأشياء، فبالتالي أنا أبتعد عنها. طيب المساهمة بالتطور، أي نوع من التطور أنا راح أساهم فيه، ليه؟ لأن عندي خبرات فيه، عندي كثير من الخبرات فأنا أقعد أساهم في هذا التطوير. طيب هنا الشباب والبنات يكتبون التطوع، يعني يمكن من الحاجات اللي بتساعد في التدريب التطوع لتقديم معرفة، نعم ممكن. طيب تفعيل دور، إيش هي الإدارة الفعالة؟ تفعيل دور الإدارة الفعالة في كل شيء، في حياتك، في لما تتدرب على كيف تكون مثلا صابر، لما تتدرب على أشياء كثيرة، هذه كلها بتساعدك في أمور كثيرة جدا في حياتك. نذكر يا شباب أننا نتكلم عن التدريب بشكل عام، ثم نتكلم إن شاء الله عن التدريب الخاص بالمكفوفين بعد قليل. طيب أنواع التدريب، عندنا أنواع التدريب وفقا ليش؟ لمرحلة الوظيفة. هذا النوع الأول اللي حنتكلم فيه، اللي هو إيش؟ واحد، توجيه الموظفين الجدد. من ضمن أهداف التدريب إنك أنت توجه الموظفين الجدد حتى ما يغلط، ما يغلط، لأنه إذا وجه ما يكون عنده أي أخطاء. لكن إذا أنت دخلت في أي مؤسسة، والله أنا ماني عارف يا أخي، طب مديرهم إيش يبغى، طيب نائب المدير إيش يبغى، طيب رئيسي في العمل إيش يبغى، طيب ما هو الهدف اللي من وجودي أنا، ليش أنا هنا، ماني داري. فأنا لما أخذ الموظف في زيارة في الأول أقول له تعال، والله هذه هي أقسام المؤسسة وهذول أصحابك فيها، وأنت عليك الدور الفلاني، ويجب أن تقدم كذا، ويجب أن تعمل كذا، هذه كلها الأشياء حيكون منها أكيد أبلغ الأثر على عمله في المستقبل. طيب التدريب أثناء العمل، لا تظن أنك عندما تدخل في أي مؤسسة ما أنت ستعرف كل شيء، يجب أن تكتسب في الأول وفي الأخير المزيد من المهارات، وكل ما أخذت المزيد من المهارات تحتاج إلى تدريب عليها. عندنا التدريب بهدف الترقية، واحد يبغى يتدرب عشان إيش؟ ينتقل إلى مرتبة أعلى، كل ما كان عنده تدريب أفضل كل ما انتقل إلى مرتبة أعلى. طيب حناخذ أنواع أخرى لكن بتدريب وفقا لنوع الوظيفة. عندنا التدريب المهني، يعني واحد مثلا جاك يبغى يشتغل في التربية الخاصة، هل تدربه مهنيا ولا لا، يصلح ولا يحتاج إلى نوع آخر من التدريب؟ التدريب المهني متى نستخدمه نحن؟ لما يكون عندنا حاجات مهن زي الحدادة، النجارة، السباكة، هذه كلها تدريب على مهن. لكن لما إحنا نحتاج إلى أن نشتغل في تدريب معين، لا، تدريب في التربية الخاصة أصلا يكون تدريب تخصصي، تدريب في التربية الخاصة يكون تدريب تخصصي، أنا أخذهم أدربهم على مثلا كيف يساعدوا المكفوفين على طريقة الأكل، كيف يساعدوا المكفوفين على المشي، كيف يساعدوا التوحديين أنهم يكونوا أكثر هدوءا، كيف، هذا كله تدريب تخصصي بحاجة إلى إيش؟ معلومات متخصصة، 1 2 3، ما في كلام هذر، لا، يجب أن يكون عندك تخصص تشتغل وفقا ليش تخصصك. طيب التدريب الإداري، تدرب المدراء والقيادات على عملهم عشان ما يجي يخبص، تلاقي داخل هو مدير مثلا مدير محاسبة يدخل يصير مدير الإدارة كلها. طيب تدريب داخل المنشأة، وفي كمان تدريب خارج المنشأة، وكل واحد له إيش ضوابطه وأفكاره وأدواته وكذا. طيب أساليب التدريب، عندنا العديد من الأساليب الخاصة بالتدريب من خلال إيش الإرشادات اللي إحنا ممكن نتبعها في هذا الفن. أول واحد أسلوب المناقشات. الآن يوم نسأل أسئلة ويجي عليها رد، هذا واحد من الأساليب، وهو يشتغل في كل أنواع التدريب على فكرة. أيضا هناك أسلوب آخر، أسلوب المحاضرة. واحد يجي يلقي كلام ويعرض من خلاله فيديوهات، ويعرض من خلاله شرائح، ويعرض من خلاله كذا وكذا وكذا، ويبدأون إيش يطبقون. أيضا عندنا أسلوب دراسة الحالة، وهذا موجود جدا فيش بالتربية الخاصة. يبدأ يحط الحالات، المقاييس، إيش المشاكل اللي عندي أبغى أعالجها، ويبدأ إيش يشتغل عليها. طيب أهداف التدريب. الهدف الأول تعزيز تطبيق العمل بشكل فعال، ولأنه في مشاركة وفي كل شيء، فهم بيحاولوا أنهم يعززوا أعمالهم، يعززوا أفكارهم. طيب أيضا من ضمن الأهداف تطوير مهارات المتدربين. هذه الأمور كلها جدا أمور مهمة. طيب الآن نجي نتكلم عن المكفوفين. من هم المكفوفين في البداية؟ الكفيف بالعامية هو اللي ما يشوف، أو اللي عنده فقدان بصر معين يعني بأي نسبة كانت. لكن الناس اللي هم حقين التربية الخاصة يقول لك الذي يكون نسبة الإبصار لديه 6/60 أو 6/20، التعريفات كثيرة. لكن هم ماذا يقصدون بها بالمختصر؟ يقصدون بها هي المستوى الإبصاري الذي يجعله يشاهد الأشياء من خلال مسافة 6 أمتار إلى 60. يعني الشيء اللي يشوفه المبصر من بعد 60 متر يشوفه الكفيف أو ضعيف البصر، اللي يصنف على أنه ضعيف أو كفيف بصر في مستوى 6 أمتار. طيب الأعمى هذا ما يشوف خالص، لا 60 ولا 70 ولا 20 ولا 1. أما ضعيف البصر هذا عنده نسبة إبصار. طيب بالنسبة للتدريب عن بعد الخاص بالمكفوفين، عندنا الظروف الحالية هي التي يعني أجبرتنا على أن نكون في هذا المستوى. كيف نشتغل في هذا الباب؟ كيف يكون تدريب المكفوفين عن بعد فعالا؟ هذا اللي أنتوا جايين عشان تسمعوه اليوم. لكن هل الأشياء التي قلناها في السابق ليست مهمة أو ليست ذات قيمة؟ بالعكس، هي تمهيد، ويمكن كل الأشياء اللي راح نذكرها بعد شوية هي كلها ذات علاقة بما قلناه سابقا. أول شيء أنواع التدريب هي تدريب قريب وتدريب بعيد. التدريب البعيد هو ما استخدم فيه وسائل الاتصال عن بعد، سواء وسائل سمعية، وسائل بصرية، وسائل سمعية بصرية، أو حتى أي شيء آخر إذا كان في أشياء أخرى. يعني إيش ممكن أشياء أخرى طيب غير السمعية والبصرية؟ عندنا التدريب بالمراسلة، أو يعني أنه أنا أرسل أوراق برنامج عمل وأحطه وأقول يلا تدربوا وفقا لهذه الخطوات الموجودة. هذا نوع من أنواع التدريب، لا هو سمعي ولا هو بصري، هذا مكتوب. أيضا من ضمن أنواع التدريب عن بعد التلفزيون والمشاهدة. طيب التدريب عن قرب، كل ما له علاقة بعمل ما يستطيع أن يؤدى عن قرب. عندك بيئة، عندك فصل، عندك أدوات تدريبية، عندك رسالة، عندك وسيلة، عندك هدف، وعندك تغذية راجعة. كل هذه أنت ممكن تستخدمها وتستثمرها في التدريب. هل ينفع أن تأتي هذه الأشياء كلها في التدريب عن بعد ولا ما يصلح؟ يعني مثلا هل فيه فصل ها ولا ما فيه؟ هل فيه قاعة تدريب بالنسبة للتدريب عن بعد؟ لا. طيب هل هناك مثلا بيئة تدريبية؟ طبعا البيئة هي كل شيء يستخدم من أجل التدريب. إن شاء الله صوتي هذا إذا أنت تستخدم وتتدرب عليه فهو يعتبر بيئة تدريبية. هل هناك بيئة تدريبية في التعليم عن بعد؟ أكيد، وإلا كيف يكون تدريب؟ طيب هل هناك هدف في التدريب عن بعد ولا ما في؟ ولا إحنا جايين كذا بس نسولف؟ إذن عندنا هدف وعندنا بيئة. طيب هل يوجد مدرب ومتدرب في التعليم عن بعد؟ يوجد. إذن إيش اللي إحنا فقدناه في التعليم؟ إيش اللي فقدناه في التعليم عن بعد أو في التدريب عن بعد والتدريب عن قرب؟ فقدنا فقط الملاصقة والمشاركة والمنافسة والحضور الشخصي. طيب إذن التدريب عن بعد يمكن أن يكون بديلا عن التدريب عن قرب إذا حصلت أخطاء معينة أو إذا حصلت ظروف معينة تحد من التعليم أو التدريب عن قرب. إذن إحنا متفقين على هذا المبدأ. نجي الآن للمكفوفين، هل بالإمكان أن يدربوا عن بعد ولا لا؟ إيش رأيكم أنتم؟ كيف؟ تقول لكم الشيوخ نعم، إذا صغار لا، برامج خاصة لهم. طيب خلينا أقول لكم أنا، بالنسبة للمكفوفين تدريب عن بعد صغار وكبار وأي نوع من العمر يمكن أن يحدث لهم التدريب عن بعد. طيب كيف يحدث التدريب عن بعد للمكفوفين الصغار؟ أول شيء يجب أن يكون الكفيف خاليا من العيوب التي تمنعه من الفهم. يجب أن يكون الكفيف خاليا من العيوب التي تمنعه على الفهم، يعني مثلا ما عنده إعاقة ثانية، مخه سليم، يستطيع أن يفهم ما يقال له، تم إنشاؤه بشكل جيد أثناء التدخل المبكر، يستطيع أن يفهم المفاهيم الأساسية للحياة. يعني لما أقول له جيب لي موية ما يروح يجيب لي بالضبط، لما أقول له روح جيب لي موية ما يروح يجيب لي كتاب، هو يعرف ما هي الماء، يعرف ما هو، يروح يجيب كوب ماء. طيب فيه واحد ما يعرف المفاهيم الأساسية؟ نعم كثير، بل إننا نصل إلى سن المدرسة أحيانا وعندنا أطفال لا يعرف بعض المفاهيم الأساسية. إحنا نتكلم وسبق تكلمنا في مرة سابقة عن التدخل المبكر وكيف أنمي مهارات الطفل الأولى المهمة. طيب من ضمن المهارات الأساسية التي يجب أن يعرفها الطفل الكفيف إيش هي؟ أجزاء جسمه. طيب سؤال، كيف يتدرب الطفل الكفيف على معرفة أجزاء جسمه؟ كيف من تلقاء نفسه؟ هل هو يعرفها؟ مستحيل. أنت جبت طفل صفحة بيضة خالصة ما يدري عن شيء، كيف ندربه على أجزاء جسمه؟ أول شيء يحتاج مين؟ يحتاج أمه، أبوه، يحتاج إخوانه، يحتاج مين؟ ناس قريبين منه. حتى الأجهزة الحساسة يجب أن يعرفها ويعرف ماذا تؤدي حتى لا يتعرض إلى التحرش ولا يتعرض إلى سوء الاستغلال. يعني أنت لازم تعلمه هذه الأجهزة وتقول له هذه تستخدم في إيش، وانتبه لا يصير لك كذا. وهذا موجود حتى في تطبيقات لهذا الغرض، تطبيقات ذكية تربية خاصة موجودة تعلم هذه الأشياء، مو عيب ولو حرام، بس لأن جماعة التربية الخاصة يستغلون لأنهم لا يعرفون المفاهيم الأساسية فيستغلون في هذا الأمر. فيجب أن تكون الأم حريصة وتخبر ابنها عن هذه الأجهزة وتعلمه ما هي وكيف تستخدم ومتى تستخدم، وإذا صار لك أي إشكال لازم تعلمني عشان يكون في ثقة بين الطفل وأمه. طيب أيضا الأجهزة العادية زي الوجه، زي الرقبة، زي اليدين، زي الرجلين، هذه كلها يجب أن تخبر الأم طفلها بها، هذا نوع من التدريب لكنه عن قرب بالملاصقة. الشرط الأول إيش قلنا؟ يجب أن لا يكون الكفيف لديه أي عائق للفهم. الشرط الثاني يجب أن يعلم الكفيف المفاهيم الأساسية للحياة. الشيء الثالث المهم اللي هو يجب أن يكون لدى الكفيف معرفة بوظائف جسمه، لأن مثلا اليد يجب أن تستخدم لكذا، اليد يجب أن تستخدم للحمل، يجب أن تستخدم للمسك، يجب أن تستخدم للضغط بقوة، يجب أن تستخدم لكذا. لأن ترى بعض المكفوفين يظن أن يده فقط هي عبارة عن أداة للمس برايل فقط، أو لا يستخدمها الاستخدام الجيد، فتجد أن أيادي بعض المكفوفين جدا رقيقة ولا تقدم ولا تؤخر. فإذا هو يجب أن يعرف يدينه كيف تستخدم. الأمر الآخر يجب أن يكون لدى الكفيف محفزات على العمل. هنتكلم في مرحلة إيش؟ تدريب الصغار. يجب على المكفوفين أن يكون لديهم محفزات للعمل. قلنا في لقاء سابق ما السبب الحقيقي الذي يجعل الطفل الكفيف لا يمشي إلا في سن السنتين؟ إيش هو السبب الحقيقي؟ ما هو السبب الحقيقي الذي يجعل الكفيف غير قادر على المشي؟ لأنه ماذا؟ ليس لديه محفزات، ما عندي رغبة على المشي، ما في شيء يشدني يخليني أتحرك من مكاني، لأن البصر عنده متوقف، وبالتالي الحوافز غير موجودة. طب كيف أنميها؟ بالتدريب. إن شئت تدريب عن بعد، تسمع مثلا قطع موسيقية، تسمع مثلا نداءات، تسمع مثلا أي أشياء. وإن شئت بتدريب عن بعد عن قرب، تأتي الأم إلى جسمه وتبدأ إيش؟ تركبه مثل ما يتركب الطفل المبصر، وتبدأ تساعده أنه يحرك يدينه ورجلينه في حركة الحبو، وبعدين تبدأ توقفه، ولا تنتظر العمر هذا كله يروح عليه. لازم أن يبدأ في الحركة مباشرة وفقا لما يبدأ فيه أخوانه العاديين، وهو قادر، لكن غياب المحفزات جعلته إيش؟ لا يهتم بهذا الأمر. إذن عندنا تدريب عن بعد وتدريب عن قرب، شفتوا؟ الآن أنا أستطيع أن أدرب الكفيف من خلال إيش؟ أنشئ له مثيرات سمعية، مثيرات حسية تجعله إيش؟ يطلبها. كيف؟ الآن الطفل العادي، مو أنت لما تيجي تعطيه لعبة، لحظة، خلينا من المعلمة والأسرة ذحين، سنأتي إليها. إحنا تكلمنا عن التعليم في البيت، قلنا أنه أيضا هناك تعليم عن بعد وتعليم عن قرب. التعليم عن بعد في المنزل بإنشاء مؤثرات تجعل هذا الكفيف يتحرك، زي الألعاب، الأصوات، أنك أنت تعطيه لعبة وتبدأ تأخذها منه، فهو يبدأ يتفاعل لاسترداد هذه اللعبة. هذه واحدة من الطرق. يعني الآن أنا أعطي الطفل لعبة ثم أخذها منه، إيش يصير فيه؟ يريد أن يطلبها، وهذا اللي سيحدث مع الطفل الكفيف أيضا، لكن هذا بشكل مبكر من البدايات. ممتاز؟ طيب، أما بالنسبة للتدريب الملاصق أو التدريب في داخل البيت، فهذا يكون من خلال الأم نفسها أو من خلال الأخوان اللي عنده صبر، يعني يكون عنده مرحلة من الصبر شوية مرتفعة، لأن أنت تحفز واحد ما عنده قابلية للتحفيز أصلا أنه يمشي، ولا عنده قابلية للتحفيز أنه يحبي، ولا عنده قابلية للتحفيز أنه يسوي أي شيء في الدنيا. فيجب أن يكون لديك أنت عندك القابلية للصبر، فتصبر، ويبدأ هنا تعليم، يكون إيش؟ تعليم مباشر، تدريب مباشر، أعلمه كيف يتحرك وبعدين أدربه على الحركة. واحد يسألني، طيب الطفل المبصر هل مر بهذه المراحل؟ نعم. ليش؟ طب كيف؟ الطفل المبصر يتعلم لحاله، مو محتاجك أنك أنت تعلمه، عنده مهارة التقليد، مهارة الرؤية، مهارة المحفزات، كل شيء موجود عنده، هو قاعد يتعلم. يعني أنت لا تظن أن الطفل الكفيف والطفل المبصر لا يتعلمون، هم في الأول يتعلم وكل واحد بطريقته، وبعدين يبدأ يتدرب، ولذلك تكثر سقطاتهم في الشهر السابع، الشهر الثامن يسقطون، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه يحاول أنه يتدرب. الآن عندي معرفة كيف أحبي، كيف الطريقة، أريد أن أتدرب الآن عليها، هل تمشي معي ولا لا؟ هل جسمي قادر على أن يتحملها أو لا؟ طيب، إذا تكلمنا عن الشروط الواجب توافرها في الكفيف الصغير كي يتدرب. الآن إذا وصلنا إلى سن المدرسة، وكان الطفل في عهد كورونا، الآن ما فيه لا مدارس ولا فيه أي شيء، كيف يتعلم؟ أنا شفت أمس فيديو، بس ما أدري هم يعني هل هو فيديو صحيح ولا معمول من أجل التكسب الإعلامي، كان يظهر فيه كفيف يتدرب من خلال التيمز على استخدام الآلة. هل يمكن أن يحدث ذلك ولا لا؟ برأيكم أنتم، إيش رأيكم؟ هنشوف الآراء وبعدين نبدأ نسولف في هذه القصة. هل يمكن أن يحدث تدريب ولا لا؟ ممكن. ها، ممتاز. ها، ممكن. تقول لك الأخت يحدث إذا كان الشخص المصاحب للكفيف يعرف كيف يستخدم هذا الجهاز. إذن التدريب عن بعد بالنسبة للكفيف هو تدريب تحايلي. أصلا إحنا شو نسوي؟ إحنا ندرب مدرب آخر. نحن ماذا نفعل؟ ندرب مدرب آخر ليقوم بالتدريب. طيب، هذا نوع من أنواع التدريب، أنك أنت تدرب أحد ليدرب الكفيف عن قرب. وفي تدريب آخر، هذا يصلح مع الكبار أكثر، انه ممكن يتدرب بشكل مباشر. اليوم انتم يا شباب يا بنات خاصة المكفوفين السؤال لهم، اليوم في آلاف الدروس على الانترنت للحاسب والجوال، كثير مننا استطاع ان يتدرب بنفسه بدون اي مساعدة، لانه يستطيع ان يفهم المفاهيم، يستطيع ان يعرف كيف يتحرك المدرب، يستطيع ان يطبق ما يقوم بعمله المدرب. لكن الطفل الصغير هو في حالة، يعني في حالتين، يستطيع إما أن يتدرب بنفسه لكن في الأول لازم يحتاج مساعدة، ولا يستطيع أن يتدرب بنفسه فهو في حاجة إلى مدرب آخر نسميه مدرب بديل أو مدرب قريب. مين ممكن يكون؟ من يمكن أن يكون هذا المدرب؟ الأم، الأخت، الأب، الأخوان، المدرس الخصوصي، أي أحد ممكن يكون هذا المدرب. طيب، إذن يمكن أن تكون العملية جاية بالشكل التالي: مدرب أساسي اللي هو وين؟ ها، المدرب الأساسي حق الكفيف فين يكون؟ في التدريب عن بعد، في المركز. بس لا ترسلي لي برايفت عشان الناس تشوفك، ارسليها على العام عشان الناس تتفاعل معك. لا أحد، حاول أنك ما ترسل لي برايفت، لأن أنا ما حيشوفوها الناس اللي يكتبوا لي على البرايفت، اكتبوها على العام أحسن. طيب، بدرية تقول يجب أن يكون المدرب الأساسي في المركز، في المركز أو في بيتهم، يعني في بيت المدرب عادي في أي مكان، المهم من الجهة التي ينطلق من خلالها التدريب. طيب، المدرب الثانوي منه؟ مين المدرب الثانوي؟ جاوبنا السند قبل ما نسأل. الذي في المنزل، في منزل مين؟ مع الكفيف، أحسنتم. إذن هذا المدرب الثانوي يجب أن يكون موجود مع الكفيف نفسه، داخلين، داخل بيته، داخل البيت. هنتكلم عن الكفيف الصغير. طيب، ترى ليس المكفوفين لحالهم في هذا الأمر. الآن العلاج الطبيعي المعاقين حركيا من يدربهم؟ المدرب الناس الحركيين اللي مصابين بإعاقة حركية، ترى نفسنا، ها، نفس الفكرة، نفس فكرتنا بالضبط، هم في حاجة. وبالعكس ترى الكفيف أفضل. ليه؟ لأن الكفيف يستطيع إذا تعلم، خاصة إذا تعلم المفاهيم الأساسية، يستطيع أن يتخلص من المدرب المصاحب له. لكن المعاق حركيا لا يستطيع التخلص من المصاحب له. ليه؟ لأن المعاق حركيا أصلا جسمه هذا واقف، يعني خاصة نتكلم في حالات الشلل، جسمه واقف، يحتاج إلى إيش؟ حركة، يحتاج إلى حركة، يحتاج أنه يقلبونه، يحتاج إلى أنه يرفعون أقدامه أحيانا عشان يجري فيها الدم، ما تتجلط الدماء في داخل العروق، يحتاج إلى يرفعون جسمه، يحركون رأسه، يحتاج. ولا يمكنه في أي حال من الحالات أن يتخلص من المدرب الثانوي. المدرب الأساسي بالنسبة للمعاق حركيا قد يكون مين؟ المدرب، وقد يكون أجهزة التلفزيون أو الأجهزة اللي تقدم له نصائح وإرشادات، صح ولا لا؟ لكن الكفيف إذا، كما ذكرنا لكم، إذا تكاملت فيه كل الشروط، تكاملت فيه كل الأدوات، يحتاج إذا كان صغيرا أو حتى كبير، يحتاج إلى معرفة ماذا يدور حوله، ليأخذ الأساسيات أحيانا، وبالتالي يستطيع التخلص بعد ذلك من المدرب الثانوي أو المدرب المصاحب، وبالتالي هو قادر بأن يتحكم في نفسه ويتحرك مع نفسه ويتدرب مع نفسه. طيب، ما هي الأشياء التي أستطيع التدرب عليها بمفردي؟ يلا بمفردي، إيش الأشياء اللي أنا ممكن أتدرب عليها بمفردي؟ ما أحتاج مساعد. ممتاز، ما فهمت. الاستكشاف، تحسس الأشياء، ها، زي إيش؟ اللي عنده معرفة أساسية عنها قبل، زي إيش؟ الأشكال، كلنا في شيء واحد بس اللي هو التحسس الحيوي، غيره أبغى شيء ثاني غير هذا كله اللي تقولون فيه. الحركة ممكن نقول يا سند، زي إيش؟ ما أبغى الجواب العام هذا. المهارات الحيوية هذه قلنا أن من ضمنها اللمس، وقلنا من ضمنها إيش؟ الاتجاهات، الحركة. طيب، غير المحسوس والملموس، هذا كله إحنا قاعدين نتكلم عنه. ممتازة أم الشيوخ، اللغة، اللغة أحتاج، ممكن أنا أسمعها وأبدأ أطبق الحالي، ما أحتاج يعني بجيب أمي تتكلم عني. لا، المشاعر، لا، المشاعر لا، أصيلة في الجسم، المشاعر أصيلة في الروح، في الجسم، هذا ما تدرب على المشاعر، اتدرب كيف اكون حزين، ما سهله ابكي وخلاص. فصاحة اللسان تدخل في اللغه، كيف انا اتدرب على اخذ اللغه، كل هذه الامور تدخل في اللغه الى حد ما. طيب حلو، الاكل يحتاج الى التدريب على الاكل حتى ما يخبص، يبدا ايش ياكل. طيب هل الرسول عليه الصلاه والسلام، احنا ليش نتحسس يا ناس، احنا لماذا نتحسس؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام درب على الأكل أم لم يدرب؟ ها ايش رأيكم يا غلام؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه وش ذي؟ ايش رأيكم بالله عليكم؟ هذه ما هي تدريبات؟ هذه تدريبات يا ولدي. إذا جيت بتاكل ايش تسوي؟ اعمل الحركات التالية. أول واحدة قول بسم الله، ثاني واحدة امسك أداة الأكل اللي هي يدك ولا الملعقة ولا أي شيء ثاني، ايش سوي؟ كل بها من وين؟ من اليمين، من 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 ما هو امامك. طيب هل ينفع اني اكل باليسار يا رسول الله؟ قال له لا، لانه كان ياكل ايش الولد، ايش كان يسوي؟ كان ياكل بيدين. قال له لا، هذه ما تصلح، كل باليد اليمنى، كل بيمينك يا غلام، سم الله هذه واحده، كل بيمينك ثنتين، كل مما يليك. والعلماء كتبوا فيها مجلدات على فكره، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤتي جوامع الكلم. فلا تجي تتحسس تقول أنا كفيف يدربوني على الأكل، لا عادي، إذا حتى المبصر يدربونه على الأكل. دخول الحمام، واحدة من الأخوات كاتبة، دخول الحمام يحتاج إلى تدريب؟ ها يحتاج. كل هذه الأشياء، كل هذه إحنا نقول مهارات حيوية لكنها تحتاج إلى تدريب، خاصة مع الأطفال الصغار، خاصة مع الأشياء. والله أعطيكم معلومة، أعطيكم معلومة يا شاد، يا سادة، يا سيدات، يا آنسات، بعض الكبار لا يجيد بعض المهارات، وهذا مو عيب، لأنه أصلا لم يتدرب عليها. تعرفون إيش مشكلة الصغار؟ تعرفون إيش مشكلة الصغار؟ إيش مشكلة الكبار؟ أن الصغار الأمور بالنسبة لديهم مشاهدة ومرئية والناس تعذرهم، لكن الكفيف الكبير عندما يخطئ الناس لا تعذره، تقول يا أخي يلا أنك مقرف، شوف إيش عمل على ثوبه، يا أخي ما يعرف. والله الناس ظروفها صعبة ما تعرف، يجب أن يعلم، لكنه يخجل من الطلب. ولذلك لو 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 أحد قابله في مكان بينه وبين الناس يعني سيشكره شكرا عظيما، لكن أنتم تظنون أن الناس تعرف كل شيء، هذا ليس صحيحا. يعني أليس في المكفوفين أيتام؟ ما فيهم أيتام؟ أليس في المكفوفين من عاش مع زوجة أم، عفوا زوجة أم حلوة، نزلوا لي وجوه تضحك، يلا بسرعة بسرعة وجوه تضحك، ها؟ أليس في 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 المكفوفين رجل طفل عاش مع زوجة أب أو زوج أم؟ أليس منهم من عاش يتيما؟ أليس منهم من عاش مقهورا؟ أليس منهم من عاش لا يعلم ولا يعرف ولا يعطى ولا يأخذ منه ولا يؤخذ إليه؟ في كثير من المكفوفين لم يحصلوا على التدريب عن قرب، فضلا عن بعد، التدريب عن قرب ما حصلوا، باقي احنا ندور على تدريب عن بعد معه. لهم الله، ما اختلفنا، لكن هم بحاجة إلى من يدلهم. إذا أنت رأيت أحد منهم لا تجرحه، لا تلقي له كلمة. ونحن الآن نتكلم في أسبوع التوعية بالعصا البيضاء، أنا أرى أن هذا أن هذا الشهر يجب أن يكون شهر ليس للتوعية بالعصا البيضاء فحسب، بل يجب أن يكون توعية بأحوال المكفوفين كلها بشكل عام. ولذلك نحن اليوم في جمعية الطائف ما تكلمنا عن العصا البيضاء ولا تكلمنا عن أهميتها، ولا سبقونا ناس كثير وسيأتي بعدنا ناس كثر، وكلهم سوف يعيدون نفس الكلام، لن تجد لديهم جديد. أنواع العصا البيضاء أعطيكم إياها، أنواع العصا البيضاء هي عصا جبلية وعصا برية وعصا بحرية، إذا تقول ما عندنا أي إشكال. والعصا البيضاء تصنع من البلاستيك، وتصنع من الحديد، وتصنع من الألمنيوم، وتصنع، والعصا البيضاء كمان فيها قطعة فسفورية عشان تلمع وتخلي، خلاص أنا قلت لكم كل شيء يخص العصا البيضاء. طيب كيف نتحرك؟ نتحرك نخلي العصا البيضاء تتحرك بشكل نصف دائرتين، يعني نصفي دائرة، يمين ويسار وفي الوسط، يمين ويسار وفي الوسط، نمد العصا البيضاء قدامنا، خلاص كذا الجمعية ما قصرت، أعطتكم ورشة على العصا البيضاء. وهذا ستسمعونه سواء اليوم أو سمعنا أمس مع دعاء حاتم، أمس الدكتورة دعاء حاتم في الإمارات قالت هذا الكلام، وقالت أكثر منه وأهم منه، وأيضا قاله مين كمان عبد الرحمن الفليج في ندوته البارحة، وقاله مدري مين، وقال وسيقوله بعدي وبعدي وبعدي. لكن في أشياء لا يتكلم، مسكوت عنها، في أشياء لا يتكلم الناس عنها، وهي أشياء تخص المكفوف بشكل عام، يحتاج إلى تدريب فيها، يحتاج إلى رحمة فيها، يحتاج إلى مساندة فيها، يحتاج إلى دعم فيها، لا يتكلم عنها. هذه تعتبر من المحرمات. الطبخ بالنسبة للكفيفات، من يدربهن عليه؟ الخوف والشفقة، نخاف عليهم عشان ما يحترقون. يا أخي خلها تحترق، خلها تلسع بالنار عشان تعيش، عشان تقول للناس أنا موجودة، عشان تتزوج، عشان تقيم بيت، عشان من حقها أن تدرب على كل مسؤولياتها، الاعتناء بنفسها، من حقها أن تأخذ كل الأشياء اللي إيش تخصها في هذا الباب. طيب، ما هي الأشياء؟ نعود أيضا للأشياء التي خلينا إحنا نبدأ إيش نرتب أفكارنا. هنقول أن المهارات الحيوية أخذناها كلها، يستطيع الكفيف أن يتدرب عليها إما بمفرده أو مع الناس، تمام؟ يستطيع أن يتدرب عليها بمفردة أو بمساعدة حسب المهارة وإيش هي وكيف فقدانها ومتى فقدها ومتى يمكن أن يستفيد منها. طيب، الأمر الآخر اللي يخص التدريب، الصبر مع ذوي الإعاقة في تدريبهم على المهارات، لنعرف شيئا مهما جدا، وهو أن الأشخاص يختلفون في مهاراتهم وفي قدراتهم. يعني اليوم الواحد عندنا عنده إيش قدرات مختلفة، اليوم أنا أقدر أستوعب المعلومة من مرة واحدة، والثاني يحتاج إلى مرتين أو ثلاث، والثالث ربما تعيد له 10 مرات ولا يستوعب. فأنت تحتاج إلى أن تكون مدربا صبورا، مدرب تصبر. هذا نموذج أيضا نموذج مشرف، يقول لك عندنا جدتنا تطبخ لنا ونأخذ منها والناس ما ترى في كثير من الحالات هنا موجودة، حتى يمكن معنا ناس هنا في الغرفة هذه عندهم هذه المهارات والقدرات. زمان أيام المراسلة كانت تجيني رسائل بهذا النص. الكفيف عنده إحساس، في يسموه حاجة في التربية الخاصة يسمونه تدريب الحواس. تدريب الحواس هذا هو زيادة قدرة الحاسة على أخذ الكثير من الطاقة التي تحتاجها. يعني الآن أنت تستطيع أن تسمع، صح؟ لكن لما أدربك على أن تسمع أكثر ستزداد قدرتك على السمع. تستطيع أن تقرأ برايل مثلا، نقدر نقول تقدر تقرأ البرايل 5 كلمات في الدقيقة مثلا، تستطيع بالتدريب أن تزيدها إلى 10 إلى 20 إلى 30 إلى أن تقرأ مثل المبصرين تماما. وهذا متى يجي؟ يجي بالتدريب، ولكن يحتاج إلى رغبة وأيضا صبر ومحبة. عندنا هذه المهارات احنا لما نجي نتكلم عنها هذه الامور جدا مهمه، الرغبه، انا ابغى اتدرب، انا احتاج الى هذه المهارات الناقصه من عندي، انا اريد ان اتدرب، عندي رغبه. الشخص الاخر المدرب لازم يكون عنده صبر، وايضا يجب ان يكون محب للتدريب، لازم يكون محب عشان يتحمل. طيب، هل في صعوبات في التدريب بالنسبه للمكفوفين؟ ها، في صعوبات للتدريب، زيهم زي اي احد في الدنيا عنده صعوبات، زيهم زي أي أحد في الدنيا لديه صعوبات. شوفوا، بالنسبة للصعوبات فهي على عدة أمور. الصعوبة الأولى إما أن تكون في المتدرب نفسه، يعني الكفيف مثلا عنده صعوبات في كذا كذا، عنده قدرات فروق فردية، عنده عدم استيعاب، عنده صعوبات تعلم، عنده إعاقة أخرى، عنده هذه كلها تعتبر صعوبات في التدريب، أو تكون الصعوبة في الشيء الذي يتدرب عليه. يعني مثلا إيش ممكن يكون في برايل، مثلا عنده صعوبات في برايل، كثير النقاط وأشكالها متشابهة ولازم أحفظها كلها ويدي ما تتحرك معاها، هذه كلها تكون فيها صعوبات، لكن ليست عند الشخص، إنما في المادة التي تقدم. وصعوبات لدى مين؟ لدى المقدم. زهرة، لا، ما هي تحت صعوبات التعلم، لأن إحنا اللي صعوبات التعلم يكون في الشخص نفسه وليس في المادة نفسها، تكون في صعوبات بس من نوع آخر، لكن في الشخص نفسه يمكن نقول صعوبات تعليم ليست صعوبات تعلم. طيب، في من يقدم الخدمة، الصعوبات في مقدم الخدمة زي إيش؟ عندنا صعوبات في مقدم الخدمة، إنه لا هو صابر ولا هو محب يدرب، لا هو صابر ولا محب يدرب، هذه واحدة. الأمر الآخر في الطريقة والوسيلة، إيش في الطريقة والوسيلة؟ يعني يجي يقدم المادة بشكل مؤذي، إما أن تكون المعلومات تقدم بشكل سريع أو لا تشرح بالشكل الكافي. من طرق التدريس عندنا التكرار. الآن واحد لما يجي يدرب هو لا يكرر في المعلومة، دائما يجي يدي المعلومة ثم يذهب إلى المعلومة التالية والثالثة والرابعة لا يكرر المعلومة. برأيكم هل تحفظ هذه المعلومة ولا تنسى، خاصة إذا كثرت؟ هذا أمر يعني مأخوذ خيره. فالتكرار والتكرار الزائد على ذوي الإعاقة هذا أمر جدا مهم، إلا إذا تم التأكد من أنه فهم. طيب سؤال، هل الحفظ مطلوب في التدريب أو الفهم؟ في التدريب، ديروا بالكم، هل الحفظ هو المطلوب ولا الفهم؟ الفهم. ليه؟ لأن أنا قاعد أكتسب مهارات لا أكتسب معلومات. المعلومات يقول لك هذا 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 يخصه، هو يقول لك علم الصم. لا، ايش الصم؟ الصم ترى عندهم اذى اكثر من المكفوفين، على فكره ليكون في علمكم، الصم مؤذين اكثر من المكفوفين. المكفوفين ترى مساكين لا يؤذون احد، الصم ممكن ياخذك بوكس وانت ما تدري ليش، لانه فهم اشاره منك غلط، لانه اي شيء ما تدري ايش السبب، ممكن يريد ان يعبر عن حبه لك فيضربك، طبيعي يعني، لأنه حتى هو عنده اختلاط في المفاهيم. طيب يقول لك أنه يشمئز. طيب لا يوم أنك تشمئز، وش اللي جابك إلى المجال؟ إيش اللي جاب المدرب؟ اللي على فكرة أي مدرب لا يستطيع أن يقوم بواجباته التدريبية يجب أن لا يأتي، هذه ينقلوها عني. إذا أنت تشمئز من المكفوفين لا تجيهم، إذا أنت تكره الصم ولا تتحمل ضرباتهم وتفسيراتهم الخاطئة لا تجيهم، إذا أنت ما عندك صبر على التوحديين وحركتهم الزائدة وصراخهم وغضبهم وأحيانا النمطية الزائدة اللي عندهم لا تجيهم، إذا أنت تكره الحركيين وتتأذى وتشفق وتقعد تبكي إذا شفتهم لا تجيهم، إذا لا تستطيع أن تؤدي واجباتك التدريبية على أكمل وجه لا تأتي إلى هذا العمل الذي أنت تريد القيام به. لأن احنا قلنا في الأول إنها من أساسيات النجاح أنك تحب وتضحي وتتفانى. تعرف أنت أنه عند بعض الإعاقات أنت ممكن لازم تغسل له وجهه وتنظف له خشمه وتنظف له حتى يعني الخارج من السبيلين، يجب أن تنظفه في بعض الإعاقات لأنه لا يتحكم بها. تقول لي ليش جاي؟ خلاص اترك هذا لمن يطيقه. طيب وين وصلنا إحنا؟ اللهم صل على رسولنا. إذن هذه الأمور كلها جدا مهمة طبعا، وأيضا حتى الأطفال السليمين منهم، حتى الأطفال اللي ما عنده أي إعاقة يتأخر في استخدام الحمام بشكل يعني لدرجة أنك أنت تقعد تطالع تقول يا أخي طب إلى متى؟ يعني أنا تعبت ما عي يفهم، فعلت كل شيء له لكنه رفض أن يفهم، ماذا أفعل؟ عاد تتجه إلى أشياء أخرى، هل عنده مشكلات نفسية؟ هل هو يخاف؟ هل هو أنت تشوف وين الخلل؟ أين الخلل؟ أين الإشكال؟ وتبدأ تحاول أن تعالجه، وهذه من ضمن الصعوبات. إذن الصعوبات قسمناها إلى ثلاثة أقسام، وفي قسم رابع جايكم، اكتبوها معايا. القسم الأول أن تكون هناك صعوبات لدى المتدرب، صعوبات لدى المتدرب. القسم الثاني صعوبات في المادة التدريبية. القسم الثالث صعوبات لدى المدرب. والقسم الرابع صعوبات في بيئة التدريب، زي إيش؟ زي انقطاع الإنترنت في التعليم عن بعد، كيف أتواصل أنا؟ وظروف الحياة، ترى ظروف الحياة بدأت تتعب الناس، لم يعودوا قادرين على الصبر مثل ما كانوا زمان، لأن الحياة صارت سريعة، هذه الإشكالية في الحياة. طيب الآن نبغى نتعرف على صعوبات داخل البيئة التدريبية، بس اكتبوا بشويش عشان نشوفها معاكم. صعوبات داخل البيئة التعليمية زي ايش؟ ها حلو زهرة شو تقول؟ تغيرات المستمرة، ها ترى اللي ما قرأت رسالته معناته ما سمعتها. ما في وسائل، لا يوجد وسائل. التغيرات المستمرة دائما، الإنسان مجبول على حب الاستقرار. يعني أنا أحب أستقر، ما أجي والله اليوم والله أنا حاضر جاي قالوا لي إنه في تعميم حنحضر الساعة كم، الساعة 2، ويوم أجي ألاقينا قد حضر أو بنحضر الساعة 3 ولا الساعة 4 ولا الساعة 5. طب أنا جاي من 2، إيش قاعد أسوي؟ والله حصل تغيير. طب ليه ما علمتوني؟ هاي مشكلة، هذه مشكلة. عدم وجود وسائل، عدم وجود وسائل. أي تدريب لا يمكن أن يتم إلا من خلال وسائل. يوم تبغى تدربني على طريقة برايل، كيف تدربني إذا ما عندي وسائل؟ كيف تدربني على طريقة برايل؟ ما عندي لوحة، ما عندي مسطرة، ما عندي آلة كاتبة، ما عندي طابعة برايل، ما عندي معلم برايل، ما عندي خلايا مجنحة، ما عندي كل هذا، ما عندي. وتيجي تقول للمدرب، المدرب وهو معلم على فكرة، المدرب والمعلم، أنت إيش؟ لا تصلح أن تدرس. ليه يا حبيبي؟ والله العظيم إني ترى تعبان على نفسي، لي 12 سنة أتعلم، وبعدين دخلت الجامعة 4 أو 5 سنين تعبت، ليه ما أصلح أصير مدرس؟ قال لأنك ما وصلت معلومة إلى الطفل هذا. كيف أوصل له معلومة وأنت ما أعطيتني أجهزة؟ يعني كيف يعني أكتب في يده، أطبع على يده مثلا؟ الإشراف أحيانا قد يكون من الأشياء المحبطة. يعني الآن لما يجيك المشرف، هو داخل علي خلال كم؟ خلال نص ساعة قاعد يتفرج على الحصة، يشوف أداءه، يشوف ما أعجبه الأداء، إيش كتب؟ هذا لا يصلح أن يكون معلما. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك على هذا التقييم السريع. كيف اكتشفت أني لا أصلح أن أكون معلما؟ متى عرفت هذا؟ يا أخي عشان تعرف اسمي تحتاج إلى 10 دقائق حتى نسولف بعض وتتجرأ وتقول لي يا أخي إيش اسمك. أنت يجب أن تدرك أولا أن هناك قواعد أدبية، قواعد ذوقية، إيش وضع الطالب اللي أمام المدرس هذا؟ هل عنده إشكاليات؟ هل عنده مهارات فاقدها يحتاج إلى أن تصل؟ عنده فروق فردية؟ عنده مشاكل؟ هل عنده إعاقة واحدة؟ يعني 1000 سبب وسبب لأن هذا المدرس مقصر. ممكن الطالب كويس والمدرس ممتاز، لكن ما في أي نوع من أنواع التجاوب الإداري. وش دخل التجاوب الإداري؟ ها، يقول لك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو كان الإدارة سلطة كانت تحركت ووفرت إيش؟ سلطة. ومن السلطة ماذا؟ ما خلينا بلاش نقول القوة في التغير، نقول من أدوات السلطة إيش؟ تنظيم القانون. يعني عندنا وقت، الوقت الفلاني يأتي الطالب والمدرس ويجلسون ويتعاملون، سواء عن بعد عن قرب كيفهم. وجود الأجهزة، مخاطبة الإدارات العليا اللي فوقي عشان يجيبون إيش؟ الأجهزة اللي هي ما ناقصة. هذه الأشياء كلها جدا مهمة. يعني الآن لما أنا أجي قلت لكم مثال بسيط، الآن والله أنتم أشغلتوا أنفسكم بالشهادة والتحضير، ترى ما عندي جواب على هذا الموضوع، أشغلتونا بالتحضير والشهادة. طيب الأجهزة، هذه الأجهزة يا سادة يا كرام، إذا لم تتوفر، حتى الصم يحتاجون إلى أجهزة، يحتاجون إلى سماعات، يحتاجون إلى أدوات، يحتاجون إلى المعاقين حركيا، إلى كراسي، إلى المكفوفين يحتاجون إلى معينات، سواء ملامس، سواء أدوات برايل، سواء صح ولا لا. هذه كلها إذا لم تتوفر في بيئة العمل ما يمكن أن يتم التعليم. في التعليم عن بعد نحتاج إلى برنامج سهل، لحد يقول لي تيمز للمكفوفين؟ ما بو شيء حلو والله يطيب، ولا أسب فيه، التيمز كويس، لكن إيش رأيكم لو كان زوم مثلا، لو كان واتساب، أليس أسهل؟ هاي أخواني، أليس الزوم والواتساب أسهل من التيمز للمكفوفين؟ ليش أسهل؟ لأنهم تعودوا عليه. اليوم في القاعة هذه مجموعة من المدرسين موجودين، هذا عمر يقول لك الواتساب أسهل، عمر مدرس. عندنا فاطمة عبد الله تقول لك، عندنا الدكتور الفواز يقول، أنتم يا سادة استخدموا ما هو أسهل للكفيف لكي يصل إلى المعرفة. تقول لي والله الأنظمة والقوانين، أقول لك على عيني وراسي أنظمة وقوانين، لكن حتى الأنظمة والقوانين قالت لك مدرستي وتيمز ما فيه عليها مقررات، ما في عليها مقررات. يعني قالوا لك روح استخدم الطريقة المناسبة لك لتدريب هذول الناس. إيش تبغى كيف تدربهم؟ روح دربهم. عالجوه عند ناس وناس لا. لا يزال بعض الناس ليس لديهم مقررات ولا مدارس ولا أي شيء. طيب اللهم صل على رسول الله. طيب هل يصلح تعليم عن بعد بدون إنترنت؟ ها لا يصلح. طيب إذا كان الإنترنت متوفرا وليس لدى الأسر قدرة على توفير أدواته هل يتم التعليم؟ لا يتم التعليم. يعني واحد ما هو قادر يدفع فاتورة الإنترنت، مو عارف يجيب لولده جهاز كمبيوتر يستخدمه أو حتى تليفون، إن شاء الله أبو كشاف لو يدخل، ما هو عارف يجيب لولده أي وسيلة من وسائل التواصل، والله عنده قدرة وفي إنترنت وفي فلوس يقدر يدفع فاتورة وفي أجهزة يستطيع أن يأتي بها، لكن شركة الاتصالات ما وفرت إنترنت في هذه المنطقة، كيف أتعلم عن بعد أنا؟ طيب لا يمكنني أن أفعل ذلك. إذن يجب أن نرحم الناس، يجب أن نساعد الناس. طيب سؤال جدا مهم أيضا آخر في التعلم عن بعد، هل يجب أن أخذ كامل المنهج من الجلدة للجلدة ولا شيئا منه؟ يا أخي يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أنا لما أجي يجيبون للطلاب يجلسونهم، ما أجي أمسك الطالب من الساعة 2 للساعة 8 عشان أقول له والله لازم تأخذ كل الحصص ومن ضمنها الفنية والرياضة. يا أخي رحمة بالناس، ارحموا الناس، لا يصلح هذا، ما هو صحيح، ليس صحيحا، هذه لناس وناس. طيب الحديث في شأن التدريب والتعليم صراحة حديث جدا شيق وجدا ماتع وجدا رائق وجدا متميز، لكن ما ودي صراحة أقعد أسمع أو أقعد أكلم نفسي، أريد الآن أن أشرككم في الحديث ودعونا نستفيد من خبرات بعضنا في هذا المجال. اللي حاب يتداخل معنا أو حاب يسألنا يرفع لي يده الحلوة الكريمة هذه، يعلق لي إياها وإن شاء الله يأخذ الدور بإذن الله تعالى. لن يخرج أحد منكم وفي نفسه كلمة، سأأخذ جميع إن شاء الله لو نقعد للصباح سنأخذ جميع الأسئلة والمناقشات و الأدوات. طيب اللي يبغى المايك يبدأ إيش يرفع يده حتى نسولف شوية في هذا الباب. بس أنا أبغى أشوف نعطي الأستاذ محمد المايك عشان يعطينا بعض الأمور التنظيمية إذا حب ويختم اللقاء، وبعد ذلك نتجه إلى الأسئلة. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام وبركاته، وبارك السلام. الله في ما قدمت ونفع الله بك، ونسأل الله أن يفيد الحضور بذلك وأن تكون بادرة لسلسلة دورات تدريبية لهذا المجال، لأن الإخوة ذوي الإعاقة البصرية يحتاجون المزيد من العناية وتطوير وسائل التدريب، ونسأل الله أن يكون في ذلك الخير للجميع. وندع المجال الآن للأسئلة والمداخلات مع الأستاذ ماجد والحضور جميعا، وفقكم الله، سواء كانت عبر الكتابة النصية أو عبر الصوت، ونسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع.
بارك الله فيك دكتور فواز، تفضل.
السلام عليكم، وأسأل الله مساكم بكل خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أستاذ ماجد وجميع الحضور ومؤدين، الله يسلمك. سعدت باللقاء بك في سفراء برايد قبل 4 سنوات.
سعدك الله.
الله يحفظك ورعاك، وكنت خير ممثل هذا اللقاء حقيقة.
جزاك الله خير.
واليوم زدت شرف بي بالحضور لهذا الأمر.
أنا أتشرف بوجودك وأمثالك، بارك الله فيك.
أسعدك الله حبيبي، الله يحفظك. حقيقة أخواننا أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية قدراتهم بلا حدود، وفعلا نحتاج معهم الى 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 اتخاذ الوسائل المناسبه في هذه الجائحه، وتحديدا في التعليم عن بعد. ومثل ما تفضلت انه فعلا قد لم يكون متعودين على منصه مدرستي، وقد يكون منصه زوم افضل بكثير لانهم كانوا متعودين من سابق عهدها. ولكن ملاحظه بسيطه على منصه مدرستي، طبعا ايقوناتها كثيره، وهو ما يتعارض مع وهذا ما يتعارض مع قدرات المكفوفين في وصول الى الايقونات المحدده. انا وجهه نظري ان تخفف الايقونات للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه بما يخدمهم، فأنا ما أحتاج والله إلى عروض باوربوينت، إلى دروس عين المرئية، لأن أحيانا لا توافق لا من حيث الكلام المقروء ولا من حيث المشروع، الوسائل تختلف، الكلمات تختلف. وأتمنى الإخوان في وزارة التعليم أنه يعني يتوجهوا إلى إعداد صفحة خاصة بالمكفوفين وأيقونات محدودة لما صحيح. تخدم
صحيح. وحتى هم يا دكتور فضل. محمد بارك فضل. الله فيك، لما طلعوا تطبيق المنصة حق مدرستي قللوا الأيقونات بشكل مذهل.
نعم.
يعني تطبيقهم رائع جدا صراحة.
وحقيقة يمكن المشكلة اللي عالجوها يمكن أمس أو اليوم بدأوا في سند الجداول للمعلمين، وأيضا إلى الحصص والساعات، وهذا خطوة جميلة. ولكن يعني الجائحة يعني كبحت جماح التطور بالمكفين عن قرب، يمكن هذه لو كان مستخدم من زمان كان ممكن تكون سهلة في هذا الوقت، ولكن على قولهم هي خطوة في الطريق وتجربة يعني تحتاج إلى محض الهمم نحو الأفضل. شكرا دكتور أستاذ ماجد على هذا اللقاء الجميل، وعذرا إن أطلت عليكم، الله يحفظكم.
لا ما أطلت، الله يحفظك، حياك الله لو سهلة. شكرا على المداخلة، بارك الله فيك. الحبيب الغالي الصديق العزيز سند، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله أخي ماجد وبارك الله جهودكم يا رب. أنا كنت أريد أن أقول عن النقطة اللي ذكرتها أخي الكريم، موضوع اللي هو رغبة كثير مبصرين بتدريب الصم أكثر المكوفين، لأنه الصم ليس في بينهم بين المبصر تماس مباشر. الإيماءات الوجه أخي الكريم تعلمها للمبصر أسهل، يعني تجد أنه المبصر يريد أن يعلم ويريد أن يقدم خدمة للمجتمع ولكن يختار الأسهل.
من قالك الصم يمسكك وأنت
لا لا هو أنت لا تريد، يعني هو لا لا هي لغة الصم، يعني لغة الصم يمكن تكون بالنسبة له أسهل، حتى أنه يعني هو
يظهر. لا تخرجون يا شباب، لا تخرجون، لا تخرجون حتى نخبركم عن الشهادات.
يظهر للمجتمع أنه يعلم ذوي احتياجات خاصة ويختار الفئة التي يعني يستطيع أن تكون في متناول يده. يعني ما بعرف هذا الكلام أخي صح لكل مثلا، هي متوقع يعني لغة الإشارة ممكن تكون مختلفة من دولة إلى أخرى، لكن الكفيف بحاجة إلى ملامسة، والبعض قد يشعر بالاشمئزاز. أنا يعني هذا الشيء جربته أخي، يعني بعض المعلمين يعني يحاول أن يرشد الكفيف، يعني يقول له مثلا أنه نظف حالك أول شيء بعدين تعال أعلمك مثلا، ففيها شيء من الاشمئزاز أخوي أبو إبراهيم، أو يعني فيها نوع من التجني على الكفيف. يعني لا أعلم صحيح. هذا كان الأمر منتشر كثيرا أو بنطاق ضيق، والله صراحة ما عندي فكرة، لكن أنا شاهدته حقيقة وصراحة لساءني الموضوع، يعني لكن إن شاء الله ما تكون ظاهرة. يعني
صحيح هذا الأمر طبعا له يمكن ما يبرر، وإحنا قلنا للناس الذين لديهم هذه الإشكاليات يعني لا تشمئز واعتبرها عند الله، وإذا أنت لست قادر يعني نفسك لا تعطيك فأترك المجال لمن يستطيع أن يعطي.
وبارك الله فيك وشكرا لجهودك. أكيد طبعا شكرا لجهودك أخي إبراهيم، ومحاضرة ثرية حقيقة.
الله يحفظك. نشمية تفضلي. نشمية أعطيتك المايك.
ألو
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
سلام ورحمة.
يسعد لي مساكم جميعا، أنا اسمي نشمية عبد الوهاب الفيلي من الإمارات، أنا عضوة في جمعية الأمراض النادرة في دبي. أخوي أنا كانت عندي بعض الملاحظات، أتمنى أنك تساعدني فيها وحتى المشاركين الموجودين
الذي يعرفون إن شاء الله.
الكفيف يتعرض إن شاء الله، الكفيف يتعرض للتنمر وممكن يتأذى، لكن ما يعرف منه، ما يعرف كيف يدافع عن نفسه. كيف أنا أتمنى أعرف شو هي الطرق
يا ممكن يا ناس يعني خليكي معايا حاخذ ملاحظاتك واحدة واحدة. المؤذي في العمى، إيش هو المؤذي في العمى؟ إنك مهما كان عمرك ممكن أن تتعرض إلى التنمر والإهانة، وربما أنك لا تعرف من الذي يهينك أو من الذي يتنمر عليك. صارت لي وأنا عمري الآن تقريبا 40 عاما، الآن صارت لي في المدرسة وأنا في هذا العمر، جاءني أطفال من سنة ثانية ابتدائي وجلسوا يسوون حركات وأشياء يعني سيئة ثم يهربون. أنا كيف أعرفهم؟ طيب برأيكم كيف ممكن الواحد يعرفهم؟ أنا سويت حركة صراحة أقول لكم الشيء، أخذت جوالي ووجهته باتجاههم وصورتهم فيديو. جميل. خلاص انتهت المشكلة بالنسبة لي. إيش اللي صار بعد ما تصوروا فيديو؟ طبعا ممنوع التصوير وممنوع مدري وشو، هذا ما عليه منه.
لك حق.
لكن أنا الآن قاعد يعني حصتي قاعدة يعني تضيع، مدري إشكاليات تواجهني، يجب أن أدافع عن نفسي. الفيديو هذا وين راح؟ راح للمرشد الطلابي. انتهت مشكلتي أنا خلال كم؟ خلال ربع ساعة. جابهم واحد واحد واعترفوا واحد واحد. هم أغبياء، كانوا يظنون أني رافع الجوال قاعد إيش أسوي؟ قاعد أستخدمه. ما يدرون أن الصورة تأخذهم واحدا واحدا. فهذه من ضمن الحلول، على قولهم الحلول التقنية اللي ممكن تساعدك. تفضل الملاحظة الثانية. إيش رأيك في الحل أول شيء؟
والله ممتاز جدا. أتمنى بعد يعني عموما إحنا يعني في الإمارات
في حلول، طبعا في حلول ثانية، ممكن تزويد الفصول التربية يعني الخاصة بالكاميرات، وجود المشرفين في القاعة،
يتدرب بعد الدفاع عن النفس يضرب يعني.
لا إحنا مو في معركة يعني في الغالب.
زين طيب إذا الأذية كانت من كذا شخص أو الأذية كبيرة تنمر مستمر عليه وايد صعب. انا
شوفي الشخص إذا إذا اكتشف الشخص لمرة واحدة لن يكررها في المستقبل، بس اكشفيه لمرة صحيح. واحدة
صحيح صحيح. اتمنى بعد اعرف افكار الغير بعد شو رايهم في الموضوع. وشكرا جزيلا، ما باخذ وقت غيري بعد.
ما في اشكال.
شكرا.
ما في اي اشكال، حياك الله. ان شاء الله نشوف كيف نرتب للقاء بخصوص التنمر ضد ذوي الإعاقة بشكل عام.
بصراحة أنا مسوي هذا البحث.
طيب يصير نستضيفك أنت بدل ما أنا أسوي.
مجهزت لنا كامل، بس أتعين أعرضه.
إذن تواصل معنا من خلال الجمعية وإن شاء الله نرتب لهذا الموضوع بإذن الله.
لأن أنا ماخذ شهادة التي أو تي من السعودية ومن البورد الألماني، وأول بحث عندي وأول محاضرة أباها تكون عن التنمر ضد
ممتاز.
أصحاب الهمم. نحن في الإمارات نسميهم أصحاب الهمم، مو ذوي الإعاقة ولا ذوي الاحتياجات الخاصة. شيوخ نسميهم ذوي أصحاب الهمم لأن همتهم نعم. عالية.
صحيح.
إن شاء الله خير.
يعطيك العافية. تفضل يا صديقي، ما أدري من أنت. AKF خذ المايك. خذ المايك يا AKF، ما يبغى المايك. تفضل يا سحر.
السلام عليكم.
السلام والرحمة.
يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على المحاضرة الجميلة.
بارك الله فيك.
أنا عندي سؤال أو بطلب نصيحة. أنا معلمة تربية خاصة، عندي من الطلاب طالب كفيف أو ضعيف بصر جدا، لكن هو حاليا بتدرب أو بتهيئ البرايل تقريبا، لكن تهيئة البرايل إجت مع تدريب عن بعد أو التعليم عن بعد.
تمام.
فالطالب عندي بيعاني من مشاكل حسية وبيعاني من مشكلة، ممكن يكون عنده بطء تعلم أو صعوبات تعلم بالإضافة للإعاقة البصرية. في عنا في التدريب الأخصائي البصري بيساعد، لكن عندي مشكلة إنه أنا مش عارفة أتعامل أول شيء مع الطالب عن بعد، ورغم الظروف اللي احنا فيها والحجر والاشياء حاولنا انه احنا نتعاون على اساس اكون انا والطالب في المدرسه، لكن يعني
صعب.
الاداره ما زبطت او يعني
صعب
في
صعب.
في مشاكل في الموضوع، لكن المشكله الاساسيه انه هل انا يعني انا كيف بدي اقدر حاليا اتعامل مع الطالب عن بعد؟ غير هيك الاهل بدهم نتيجه بسرعه، يعني طيب. سرعة كبيرة، وإحنا مش قادرين نقدم هذا الحكي لهم، والأهل مش متعاونين. غير هيك الأهل مش مستوعبين فكرة إنه الطالب عنده أكثر من مشكلة. بحكي لك لا أنا ابني ما في مشكلة، يعني هم منكرين كمان المشاكل الموجودة.
طيب.
فأنا بدي لو سمحت نصيحة.
هو ذاك اليوم أنا كلمني واحد قال لي يا ماجد الباسورد حقة الموقع حقكم ما تشتغل. قلت له طيب ايش تبغانا نسوي لك؟ يعني نظام يعني لا يجامل، الكلمه صحيحه راح يشغلها لك، الكلمه غير صحيحه ما راح يشغلها لك.
صحيح.
قال لي لا. قلت له ليش؟ قال المشكلة فيكم أنتو. طيب المشكلة فينا إحنا. إذن أيها السادة، لنصل إلى حل لمشكلاتنا يجب أن نعترف بها. يعني أنت الله يعينك لازم تقنعيهم بمشكلتهم أول شيء، يعني غير أنك تدربي أو تعلمي، لازم تقنعيهم وتثبتي لهم أن لديهم مشكلة أو لديهم مشاكل، أن ولدهم عنده مشكلة ألف باء جيم ويعترفوا بها، لأنه إذا لم يعترف بهذه المشاكل فلن يحلها. هذه واحدة. الأمر الثاني نحن نقول اتقوا الله ما استطعتم، قد ما تقدري قدمي له، لكن لست مجبرة على أن تقدمين ما ليس في طاقتك، حاولي قدر الإمكان، لكن اللي ما تقدرين عليه يكون الله على قولهم الله غالب، على قول الأخوان في المغرب العربي. إيش نعمل؟ المشكلات يجب أن تصنف حسب أولويتها، أو حسب المهارات يجب أن تصنف حسب أولويتها. أنا إيش أبغى أعلمه؟ هل المهارات اللي أنا أحتاج أن أعلمه لا يستغني عنها؟ إذن هذه تعتبر في المرحلة الأولوية أو الأولية اللي لها قيمة أولية، يعني زي كيف يغسل يده، كيف ينام، كيف يتحرك، كيف يأكل، كيف، هذه مهارات يعني لا يستغني عنها، مهارات حيوية، مهارات على أول درجة في هرم مسلو، فهذه لا يستطيع أن يستغني عنها. لذلك أنا أحاول أني إيش أعلمه إياها قدر الإمكان حتى لو تعبت، وتبقى عندي مهارات أساسية. أما المهارات الثانوية والمهارات ذات البعد الثالث فيعني خاصة في هذه الظروف ليس من المهم أن يتعلمها صراحة. هذه بوجهة نظري أنا.
تمام، شكرا جزيلا لك.
طيب أما حتى على قولهم عشان أنا أحل مشكلتي لازم أن الناس تفهم معي مشكلتي، لازم أهلي يساعدوني حتى أنا أقدر أساعدهم. أما نتيجة سريعة ففي عالم التربية الخاصة مشكلة قد تراها بسيطة وهي أعمق مما تتخيل، فتحتاج إلى كثير كثير من التعب، كثير من الجهد حتى أنك إيش تحاول تحلها، ويمكن إذا حاولت أنك تحلها لا تصل فيها إلى حل جيد. فضل يا سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال أستاذ ماجد؟
لو سهلة.
الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا جزيلا على هذه طبعا الدورة البسيطة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء المزيد إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنا أرى بالنسبة للتدريب عن بعد خاصة للمكوفين صراحة مجدي. إذا كان هذا الكفيف يعني عارف في بكل شيء اللي الأجهزة أو الأشياء اللي نستخدمه، لانه صحيح. يوفر للمكان وهذه الامور،
لان البيئه متوفره، المعرفه متوفره، المعلومه متوفره، لان الطاقه موجوده، الرغبه موجوده، التعليم سهل والتدريب اسهل.
نعم. والنقطه الثانيه اللي اريد اكلمك استاذ ماجد، بالنسبه نحن في السلطنه طبعا رتائينا في التعليم عن بعد استخدام كلاس روم مع الميت، ما ادري هل هو مجدي ولا يعني الافضل.
انتم ادرى
والله، هي نحن ما خاصة نحن المكوفين ما استشيرنا في هذا الموضوع، يعني وضعونا صراحة في هذا الوضع. وطبعا بدينا التدريب من الأسبوع الماضي على نحو هذا الكلاس روم مع الميت، والله أعلم كنا حببنا نحن إنه يكون الزوم أفضل، لكن رتات الوزارة يعني يكون كلاس ومع الميت.
عموما زي ما ذكرت لك أنتم أدرى وأنتم أعرف بأنظمتكم، وهل هذا النظام مسموح به أم أنكم يمكن أن تكونوا مرنين في اختيار ما تريدون من الأنظمة والأدوات للتعليم؟ أنا لا أستطيع أن أفتي في عمان.
لا لكن قصد بالنسبة لتقولة الكفيف، استخدام الكفيف كلاس مع الميت، يعني هل هو يعني في تقولة يعني في مرونة أكثر؟
إنها هي تطبيقات جوجل عموما متوافقة يعني.
أيوة
نعم، من حيث المبدأ، لكن أنا صراحة ما جربت للميت ولا الكلاس روم.
نعم نعم،
بس من معرفتنا بجوجل أنها متوافقة.
هو بدينا التدريب نحن كان يعني الأمور طيبة سهلة، خاصة الكلاس في استخدام بعض يعني التواصل مع الطلاب وهذه الأمور لاحظنا هي سهلة جدا.
جربوها وحاولوا أن تدربوا عليها وتشرحوا، تسجلوا تسجيلات، تنشروها بالواتساب للأولاد، وربما أنهم يستجيبون.
والله نحن صراحة بحثت عن شروحات طبعا للمكوفين عن كلاس روم، ما حصلت ولا واحد شارح هذا الموضوع أبدا.
لا، لأنه برنامج جديد.
نعم نعم.
الظروف الحالية هي تفرض أحيانا تقنيات جديدة. دائما حاول في عالم التقنية الحديثة لا تذهب إلى تقنيات جديدة. نعم. التقنيات ذات الظروف الخاصة، أنا أسميها التقنيات ذات الظروف الخاصة، لا تذهب إلى تقنيات جديدة، خليك في التقنيات المعروفة.
صحيح.
نعم. طيب.
عموما شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد.
شكرا لك.
الله تعالى حي.
شكرا. بدرية تفضلي. بدرية تفضلي. عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ماجد، تعرف أن عندنا حنا بالنسبة للطلاب المتوسطة طلاب مندمجين في التعليم العام، ودائما نجد أنه بعض المعلمين ينسون إضافة المكفوفين بصفة عامة في المواد التعليمية المدمجة زي التوحيد زي القرآن زي لغتي.
عرفت علي؟ 20%.
لا لا، هم مو عن كذا، لا والله. تعرف هو عنده 20 حصة.
لكن في النظام يا عمر، هل يكون هذول الطلاب لديه في المدرسة العامة أو في المدرسة الخاصة؟
غير موجودين.
طب يضيفهم.
تعرف نظام مدرستي ويروح على نظام تيمز، ونظام تيمز يبدأ يضيفهم، عكس حنا ندخل على تيمز دايركت ويكون الطالب
ونضيف بيدنا.
ايوه، لكن لا، ما يحتاج، خلاص موجود في الجروب بصفة عامة. لكن بالنسبة للتعليم العام لازم كل حصة يضيف الطالب.
لا هو يسوي له فريق، يضيفه في الفريق عادي.
أيوة، هو يضيف في الحصة. نعم يضيفه.
لا بس لا يضيفه في الفريق ليس في الحصة، لأن إذا أضفته في الحصة فيجب عليه أن يضيفه كل حصة.
ايوه، حنا هم عشان وضعهم لازم يدخلون على نظام مدرستي.
انت ادرجه في الفريق مباشره، ادرجه في الفريق، ويصير اي تنبيه يجي للفريق يجي لكل الطلاب.
طيب، ما بس انا وجدت بعض الحلول.
فضل.
طبعا كان عندنا انه بعض الطلاب ما يعني ما يجيهم زي وضع الاضافه او الاستضافه او زي كذا او طلب الانضمام، فقلت خليني افكر لي على شيء. سويت اني وضعت جروب، وضعت مجموعة الطلاب اللي عندي 12 طالب، أي طالب تفوته بداية الحصة 5 دقائق يرسل لي رسالة: أستاذ أنا والله عند الأستاذ فلاني ما أضاف.
تعطيه الرابط؟
لا ما أعطيه الرابط، طوال أتصل على المعلم الفلاني بالواتساب أو عن طريق رسالة نصية: لو سمحت بالله أضيف الطالب الفلاني الآن موجود على الجهاز وأنت ما أضفته. تمام. طوالي ولا يحتاج، طوالي المعلم يضيفه عندي في الحصة يعني. ممتاز. أكثر من أيوة. فلازم إنه برضو حتى المشرفين المسؤولين على البرامج يعني برضهم لازم يشتغلون صراحة.
صحيح.
عشان برضو أيوة حقيقة، ما هو بس إنه إن إحنا نعطي حصصنا، لا برضو المشرف مسؤول يتابع الطالب، يتابع غيابه الطالب. أحيانا والله أنا صح اليوم ما حاضر، عندي مراجعة مثلا، بروح المستشفى بيجيب لك تقرير طبي، برضو لابد متابعة من المشرف المتابع لهذا البرنامج. هذا أحسنت. أول شيء. أيوه هذا أول شيء. الشيء الثاني، أنا وجدت عندي مشكلة بسيطة وكتبت السؤال ولا جاوبت على السؤال. عندي
السؤال.
عندي طالب من الطلاب عندهم آيفون، ما هو عنده آيفون، عنده جلاكسي، فلما يحطوا له الناطق حق الجلاكسي تمام ويدخل على منصتي أو منصة مدرستي فما بينطق له بعض الأيقونات عكس الآيفون، إيش الحل؟
الحل إنه يدخل على المنصة من الويب سايت وليس من التطبيق.
يعني ما يخش من يخش عن طريق الموقع
على الانترنت، وعندهم في الاندرويد. طيب. كثير من المتصفحات، في عندك سامسونج انترنت اكسبلورر، في عندهم كروم، في عندهم كثير من المتصفحات يستطيع ان يجرب ما هو الانسب له ويدخل من خلاله.
طيب شكرا لك.
او يجرب تطبيق مدرستي، ماني عارف صراحه.
دخل دخل, دخل 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 على تطبيق مدرستي الايفون، يقرا الايقونات كامله.
صحيح.
بينما عكس ايوه عكس شو اسمه الجالكسي عكس الاندرويد بصفه عامه كاملا، يعني يعطي له رقم 316 ما يدري شو يعني.
لان هذا من المصمم، مصمم تطبيق الاندرويد لا يفهم مثل مصمم تطبيق الايفون. هو اخطا في امر واحد اللي هو ما حط النص البديل، يعني تطلع له الصوره كترميز كرقم، يجب أن تظهر الصورة كاسم وليس كرقم، عرفت؟
أيوة.
هذا يجب أن يعدل من خلال مصمم البرمجية نفسها، يجب أن يضيف النص البديل.
طيب أنت بعدين ارسل لي الخطوات بالله على الخاص ولا شو، ولا رسالة واتساب. شكرا لك يا ماجد. شكرا لك. سلام عليكم.
أهلا وسهلا، حياك الله. طيب عمر تفضل اخواني نزلوا اياديكم اللي اخذوا السؤال نزلوا اياديكم حتى نعرف اللي باقي معنا. عامر فاضل تفضل خذ المايك. طيب اذا هذا جانا ناس. منصور تفضل يا منصور تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك استاذ الكريم؟
اهلا وسهلا.
معك منصور الغامدي رئيس تحرير صحيفه الوطن نيوز بالطائف وصحيفه مكه.
والنعم والنعم من شرنا الخبر اليوم.
اي والله يعافيك. هذا بالعكس شرف لي هذا، ترى انا من الناس اللي هذه الفئه يعني اميل لها وعزيزه على قلبي والله.
حفظك الله ورعاك.
الله يعافيك. بس انا يعني
دور الاعلام مهم جدا. نعم. مع ذوي الاعاقه اكيد.
نعم هذا اللي السؤال والمداخله اللي انا حبيت اتكلم معك فيها.
تفضل.
بالنسبه للاعلام والفئه هذه ما ادري هم متناقضين او متقاربين، ما ادري، لاني انا يوم ما اسمع كلام الاخوان والاخوات يعني على المعاضل اللي يواجهونها فيها يعني ايصال اصوات ذوي الاحتياجات الخاصه، طيب كيف يوصلون اصواتهم؟ لازم عن طريق الاعلام. طيب فين المبادرين من نفس المسؤولين في نفس يعني زي ما تقول المعاهد او المدارس الخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه؟ وين هم يتكلمون؟ ليش ما يقولون تعالوا احنا نبغى نسوي احتفال، نبغى نسوي برامج، نبغى نسوي شيء، نبغاكم تساعدونا يا الاعلام نبرزها. ثاني شيء بالنسبه لل انواع البرامج، انا افضل ان الاعلام له دور في البرامج. يعني لو مثلا القنوات البرامج اذا ما اعلنت وعرفوها اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه واهاليهم كيف يدخلون، كيف يوصلون؟ فانا يعني اللي اتمنى يعني
اي برامج تقصد،
اي برنامج يخدم يعني مثلا خلينا على سبيل المثال سواء جمعية او
ما ادري. كنا زعلانة رفعت يدها.
انا بوصل لا انا خلينا اتحدث انا يعني
اي قاعد اسمعك.
كالطائف، الطائف انا مع جمعية حقت الطائف ومع نادي ذوي الاعاقة، احنا ما شاء الله هم يعني اي احتفال اي حاجة يبون يسوونها يتواصلون معانا عشان نبرزها للعالم. ترى في ناس يبون يعني يشوفون ايش الايجابيات اللي يسوونها اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة. وانا اقصد بالبرامج، نفترض انه معهد او مركز سوى برنامج يبغى يدخل فيه ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة منها سواء سمعية او صوتية، كيف يوصلها؟ كيف يعرف هو؟ ليه ما نقول إعلام أنشروا عندكم إنه حنا سوينا زي أنت زي طيب. رابط زي رابط زوم الآن حنا أنا نشرت الخبر عبر الصحيفة، أنا اللي تابعوه عندي اللي تابعوا بس الخبر اللي نشرته 23,000
وما كمل 100 في الحضور.
أيوة بس أنا أقول لك أسمع، بس إنها وصلت معلومة وصلت.
نعم صحيح
معلومة
صحيح.
فهذا الشيء اللي أنا أتمنى.
أحسن جزاك الله خير، مشاركة قيمة جدا. هو يتكلم الأستاذ الزميل منصور عن أنه كيف يكون الإعلام حاضرا. أنا أريد أن أسأل الإعلام أين أنتم؟ طيب وين المبادرين منكم؟ يعني فقط عندنا منصور مثلا أو فلان وفلان وفلان، ترى نعدهم على الأصابع اللي يغطون قضايا ذوي الإعاقة. السؤال يعني ينعكس على قولهم بالدور بالجهة الثانية، أين الإعلاميين؟ كيف أستطيع أن أصل إلى الإعلاميين؟ شخصيا حاولت كذا مرة أن أصل إلى بعض الإعلاميين ووجدت أن الأخبار إما أنها لا تنشر أو يجيك الاعتذار مباشرة يقول لك أنا ما أنشر الأخبار هذه. طيب يعني ألست تخدم أنت في الإعلام، ألست تخدم كل فئات المجتمع؟ فإذن حسب ونخوك، حسب المبادرة، حسب الشخص، حسب لكل واحد مسؤولية، لكل واحد قيمة، لكل واحد فكر. على الجمعيات أن تخبر الإعلام، وعلى الإعلام أن يساعد الجمعيات، وعلى كل واحد أن يساعد الآخر بالطريقة التي يراها مناسبة.
صحيح صحيح
صحيح
صحيح. بس بالنسبة لقولك أنت يوم تقول عندما تبحث أين الإعلامي، الإعلامي يتكلم معك دحين يعني كذا يعني اصبحت المعادله.
لا لا هي 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 هو الخطا مشترك من اخوك. صحيح. يعني احيانا الخطا موجود. نعم. من ذوي الاعاقه احيانا من مؤسساتهم، احيانا مسؤولين عنهم، واحيانا كذلك من الاعلام بالتاكيد.
صحيح صحيح، في تقصير صحيح. الله يعطيك العافيه وشاكر مقدر لك ولجميع الحضور، والله اني استمتعت معاكم صراحه واستفدت، بالعكس استفدت منكم في امور يعني انا كانت غامضه عني بصراحه.
الله يحفظك
يا شاكر ومقدر.
حفظك الله يا حبيبي.
الله يعافيك، الله يسلمك، شكرا.
ساره تفضلي، ان شاء الله اكون قريت الاسم صح، مكتوب بالانجليزي.
السلام عليكم. ايوه الاسم صح.
طيب حياك الله. عليكم السلام.
يعطيك العافيه استاذ. عندي مشاركة بسيطة حكم خبرتي كمعلمة تربية خاصة، يعني خبرتي المتواضعة.
إيه؟
لكن بس قبل بس حبيت أعتذر جدا أني يعني دخلت على الميتينج متأخرة 19 دقيقة. والله حاطة أنا في بالي
ما فيش كان ما فيش
سيارة ويعني
كسبناكي في الأخير يعني.
بس أستاذ طافني أول فقرة اللي هي فقرة التعريف عن نفسك، فأنا صراحة يعني عندي فضول وما سمعت هاي الفقرة، فلو ما عليك أمر
أنا أنا لست مهما يا أختي سارة، أنا واحد من الناس، اعتبريني يعني واحد جاي سولف. يعني لماذا أشغل الناس بالتعريف عن ماجد العسيري ومن هو وما هي شهاداته وما سيرته الذاتية؟ هو ليس مهما، المهم أن الناس تأتي وتستفيد من الفائدة التي يقدمها هذا المحاضر أو ذاك. أنا أرى أنه من الظلم والعدوان أن نضيع أوقات الناس في التعريف، في تعريف الناس بنا. يعني سيرة الذاتية تستطيعين تذهبين إلى أي مكان تأخذينها، لكن بما أنك سألتي، أخوك ماجد العسيري معلم تربية خاصة، حاصل على دبلوم التربية الخاصة ومدرب معتمد، والحمد لله يكفي هذا.
الله يعطيك العافية يا رب، وينفع الناس بعلمك يا رب.
آمين، جزاك الله خير.
بس كان عندي تعقيب على لما حضرتك ذكرت موضوع الصبر، يعني إذا الشخص أو معلم التربية الخاصة ما عنده صبر أو عنده شغف في الموضوع، فما رح يقدر يعطي للطالب الأمان فعلا. يعني حسب أنا مدرسة تربية خاصة لأصحاب الهمم، وحاليا مع المكفوفين وضعاف البصر مدربة للتوجه والحركة. اللي كنت أشوفه أوقات ترى معلم التربية الخاصة بتعامل مع بني آدم، يعني غير مثلا عن مثلا نحكي المحاسب بتعامل مع مثلا أرقام بيانات. لما الشخص يتعامل مع بني آدم هذا الإشي جدا جدا مسؤولية كتير كبيرة وحساسة بنفس الوقت، فممكن طالبك يكون عنده مثلا مشاكل في السلوك أو مشكلة في تقدير الذات. فإذا المعلم نفسه ما عنده صبر، ما عنده فعلا، حتى ذكرت موضوع المتعة، يعني أنا ما أشرك طالبي في التعلم، أحسسه بالأمان. بالنسبة لي اللي شفته يعني إنه إذا الطالب مو حاسس بالأمان وإنه فعلا مشرك في العملية التعليمية، ما راح تحصل هذا يعني ذاك الإشي اللي بتلمسه أو التغيير اللي بتلمسه، سواء من أصحاب الهمم أو مش من أصحاب الهمم. فيعني من ضمن يعني كمثال بسيط، كان في طالب عندي جدا جدا يعني دائما مزوي بنفسه وعنده كثير مشاكل في تقدير الذات، فأدم يعني على قد ما بقدر حاولت افهم الطالب، اشاركه. وحتى بموضوع التنمر ذكرته الاخت نشمية، كان حتى يقول لي انا اخاف، انا مثلا يوم استخدم العصاي استحي استخدم العصاي. طب ليش تستحي تستخدم العصاي؟ شو راح يقولوا عني مثلا اولاد خالتي اولاد عمتي؟ فانه
الخجل، هذا هو الخجل. نعم
بالضبط. فلما المعلم او حتى الاب يعني المسؤولين على الطالب يعطوه الثقه، يعطوه الامان، يحس اني انا بقدر اعبر عن حالي، في عندي مخاوف في الناس ما اكتمها في نفسي، فبمجرد انه هو يعبر ممكن الشخص يتفاهم معه، سواء معلم او والدين، انه لا ما عليك من كلام الناس، بالعكس عصاك يعني ما حد بنفعك بالاخير لو لا سمح الله تأذيت يعني وانت ماشي في الطريق بدون عصاك. فبموضوع الصبر، الصبر والصبر والصبر والامان، اني اقدر اعطي طالبي الامان والمتعه. فانا صراحه يعني هاي الاشياء اللي صراحه خطرت ببالي اني اشاركها.
يعطيك العافيه، شكرا لك. انا اعطيت الميكروفون للاثنين، اللي موجود منهم ويبغى ياخذوا عمر AKF. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا
دكتور، معك عمر خالد. طبعا أنا طبعا كفيف كلي يعني دكتور أنا طبعا تعرفت على جمعية النور وتعرفت على العصاء في فترة قريبة جدا، وطبعا أنا درست مع المبصرين يعني حالي كحال، وكنت بديت يعني أتعلم البريل وجيت هذه الأزمة. فأنا لما أجي أحاول أمسك الآلة صبعي أحيانا ما تتماسك مع الآلة. وأشكركم طبعا على هذه المحاضرة الطيبة.
حفظك الله يا عمر. أنت بحاجة إلى أن تتدرب في الأول على تدريبات حسية لتقوية أصابع اليدين.
أيوة.
تحتاج إلى أنك تتدرب، يعني تأخذ لك مثلا كورة من الكورة الصغيرة هذه وتبدأ تحركها بين أصابعك، تفغصها وتفكها وتفغصها وتفكها بين فترة وفترة، إن شاء الله تتقوى عندك عضلات الأصابع، وبالتالي إن شاء الله تعالى يعني تكون قادر على التحكم أكثر بالآلة.
يا دكتور حتى أنا يعني أشكرك على محاضرتنا لما عملتها في جمعية النور قبل كم من فترة، أنها كانت محاضرة طيبة وقيمة يعني، وحتى كنت أفدتنا يعني في معلومات جميلة عن طريق الأولى. دكتور أنا بقول لك نحن طلاب يعني طبعا في جامعة ظفار ذو الهمة.
نعم.
فمع هذه الفترة طبعا عن بعد نعاني كثيرة من المواقع، هذا جوجل وهذا الأشياء، وحتى المواقع تكون أحيانا المحاضرات تفصل واجد وتقطع.
عاد هذه الظروف ماذا نفعل؟
فيرك يعني يكون في برامج خاصة ويكون في مراعاة يعني خاصة للمكفوفين أو ذو الهمة.
إن شاء الله ما يقصرون معك الجماعة بإذن الله تعالى، إن شاء الله ما يقصرون معك. طيب أخواني، بدرية لديك مداخلة؟
وشاكر لك دكتور ماجد.
أهلا بك، يا مرحبا. طيب ختاما أيها الكرام، نشكركم على حضوركم لهذه الليلة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله للحصول على الشهادات.
رجاء محاضرة طيبة يعني ومحاضرة قيمة.
نعم.
وأشكرك يعني
شكرا شكرا شكرا، شرفت أنا بمعرفتك. أقول شكرا لحضوركم أيها الكرام على هذه المحاضرة، وإن شاء الله نلتقي وإياكم يوم الثلاثاء في مكان آخر في مكتبة الملك فهد العامة. سنتحدث إن شاء الله عن أشياتهم ذوي الإعاقة البصرية. كونوا معنا إلى ذلك الحين بمشيئة الله تعالى. تصبحون على خير، وإن شاء الله نلتقيكم في مناسبات قادمة بمشيئة الله تعالى.